بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة الخاصة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم ما نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، الثانوية العامة آمال وآلام، هذا هو عنوان هذه الحلقة الخاصة، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. احنا عارفين مشاهدينا الكرام ل 784 ألف طالب يخوضون امتحان الثانوية العامة السبت المقبل. 784 ألف طالب، من حقهم علينا ان احنا نتكلم عن آمالهم، من حقهم علينا ان احنا نتكلم عن آلامهم، من حق كل بيت وكل أسرة بيتواجد فيها طالب وطالبة من المرحلة الثانوية وبالتحديد في ثانية وثالثة ثانوي، لازم نتكلم عنهم ونعرف مشاكلهم ونعرف نتعامل مع الامتحانات ازاي، ونعرف المشاكل اللي تمت في الامتحانات الإعدادية من مشاكل وعقبات وقطع طرق وتهجم على المراقبين وأشياء عديدة، ده هنقدر نتكلم فيه. فبنقول أيام قليلة ويطل علينا شبح مخيف، تستعد الأسرة المصرية لاستقباله بلهفة كلها حذر، وآمال تولد من رحم الآلام، فنرى شبابنا وقد أفقدتهم المذاكرة نضرة الشباب، وسلبتهم طموحتهم متعة مرحلتهم العمرية، إنها الثانوية العامة. وما أدراك ما الثانوية العامة؟ فعلى صعيد الطلاب والأهالي الكل يترقب، هل ستكون الامتحانات سهلة بسيطة في متناول الجميع، أم ستكون عملية تعجيز وتكسير للعظام؟ هل ستكون عملية التصحيح عادلة، أم ستخلو من الدقة وبالتالي يضيع الجهد وتتبخر الآمال وتبقى الأحزان؟ هل سيكون التنسيق رحيما بأبنائنا ولا يضيع جهدهم ويجد الحاصل على 95% مكانا بكليات القمة، أم سيكون الحاصل على 95% لا يذهب به مجموعه إلى حيث يريد؟ هذا على صعيد الطلاب والأهالي، الكل في ترقب. أما على صعيد الوزارة والمدرسين، هل ستخلو الامتحانات مما يجلب المشاكل ويثير الغضب ويحرك الثورة الكامنة في النفوس على نظام تعليمي يعاني الكثير من الفشل والإخفاق ويحتاج إلى نسف للكثير من آلياته؟ هل سيتم تأمين الامتحانات التأمين الذي يقفل لها السرية حتى تصل إلى أيدي رؤساء اللجان؟ هل سيكون كل رؤساء اللجان ونظنهم كذلك أمناء فلا يسر بامتحان أو يباع في المكتبات قبل أدائه؟ هل سيجد الملاحظون والمراقبون الدعم اللازم من كل الأجهزة ليؤدي كل واحد عمله بما يرضي الله؟ هل سيجد المراقبون الصراحات اللائقة بالأداميين تحفظ لهم كرامتهم؟ أسئلة كثيرة وآمال أكثر وآلام يحسها الطلاب والأهالي، ومن خلال هذه الحلقة الخاصة نضع أيدينا على بعض مما يعانيه الناس من هذا الضيف الثقيل والشبح المخيف. الثانوية العامة آمال وآلام. حينما نتكلم عن التعليم لابد أن يكون معنا دائما الكاتب الصحفي الكبير المحترم الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
أهلا بك وسهلا.
أيضا لابد أن يكون متواجد معنا دائما الصحفي النشيط الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مجدي طنطاوي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك. حد ما حضرتك أستاذ رفعت، يعني أنا بقول 784 ألف طالب يخوضون امتحان الثانوية العامة السبت المقبل، ماذا ترى من خلال رؤيتك الصحفية؟
أولا، امتحان هذا العام يختلف عن بقية الأعوام السابقة بالكامل، خاصة بالنسبة للجانب الأمني، وفي ظروف سياسية تختلف تماما عن السنوات السابقة بعد قيام ثورة 25 يناير وما تبعها من انهيار لنظام وزارة الداخلية الأمن بالكامل، وحدوث انفلات أمني على المستوى القومي، وعدم استكمال بناء وزارة الداخلية لمؤسساتها الأمنية، والخوف سواء بالنسبة لوزارة التربية والتعليم أو المحليات أو أولياء الأمور أو الطلاب من حدوث أي مشكلات أمنية قد تؤثر على سير العملية التعليمية أو تؤثر على امتحانات الثانوية العامة، خاصة أن الكل بيبقى مشدود.
صحيح.
المجتمع كله بيبقى مشدود ومتوتر، يعني مش محتاج أن حد يقول له تلت التلاتة كام. دي حاجة. الحاجة التانية، ما حدث في العام الماضي وما قبله من تصرف امتحانات الثانوية العامة طبعا أزعج الكثيرين. والتصرف الامتحانات هنا يعني بيفقد مصداقية وزارة التربية والتعليم أنها تقدم امتحانات يتساوى فيها الجميع بجهده في التحصيل، وما يظهره في من نتائج هذا التحصيل في عملية الإجابة. فما لاقي طالب بقى ولي أمره تمكن بشكل أو بآخر أن هو حصل على الامتحان بتاع الثانوية العامة قبله بساعات أو قبله بأيام، في بكارثة، لأنه سنعطي لمن ليس له الحق. فإذا كان يجب ألا يستحقه ويعاقب كل من سعى إليه. الواقع السنة دي نظرا لهذه الصورة اللي أنا بقول لحضرتك عليها، وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع القوات المسلحة اتفقت وأيضا مع وزارة الداخلية على عمل تأمين كبير جدا على المستوى القومي في كل المحافظات لامتحانات الثانوية العامة. فإذا بدأنا بالأسئلة فسيتم نقل الأسئلة بطائرات القوات المسلحة بدءا من مساء يوم الأربع القادم إن شاء الله، على أساس تبقى في المديريات التعليمية والإدارات ولا وتوضع في خزائن حديدية لا يتم فتحها قبل امتحان الثانوية العامة ب 45 دقيقة، وبالتالي احتمالية التسرب هنا هتكون غير واردة تماما، لأن إذا حدث تسرب قبل ذلك فيبقى من واضعي أسئلة الثانوية العامة ومعروفين بالاسم. فهنا أعتقد أنه لن تتكرر موضوع تسرب امتحانات الثانوية العامة. أما بالنسبة للجانب الأمني فأعتقد أن وزارة الداخلية مع المحلية قد اتخذت احتياطاتها بشكل كبير، حتى في بعض المحافظات اتفق الأهالي أيضا على أن يكونوا ما يسمى باللجان الشعبية لتأمين اللجان بتاعة امتحانات الثانوية العامة، على أساس إن شاء الله تجرى الامتحانات بشكل جيد. لأن أستاذ ملهم نجاح الدولة، مش هقول هنا وزارة التربية والتعليم بس أو وزارة الداخلية، نجاح الدولة في أن تمر امتحانات الثانوية العامة بشكل هادئ وسليم هي بروفة لانتخابات مجلس الشعب القادمة في شهر سبتمبر القادم.
جميل. يعني الكلام أستاذ مجدي، كلام الأستاذ رفعت يعني كتير، أنا أعتقد أن كتير من اللي بيتابعنا الآن يستشعر أن احنا دخلنا على حرب ومشكلة كبيرة. رأي حضرتك إيه؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا شايف أن شاء الله السنة دي هتبقى عكس كل التوقعات، رغم بعض الاحداث اللي حصلت في امتحانات الاعداديه وبعض التعديات اللي حدثت، انما امتحانات الثانويه العامه اعتقد زي ما الاستاذ رفعت استعرض المساله ان فعلا هناك اتفاق بين وزاره التربيه والتعليم ووزارتي الدفاع والداخليه في تامين كامل لامتحانات الثانويه العامه. لكن دعنا نتحدث بصراحه، يعني يمكن احنا كنا في حوار مع الدكتور احمد جمال من اسبوع، وانا تحدثت معاه في النقطه دي تحديدا، قلت له هل ستراعي الأحداث التي مرت بها مصر في هذه الفترة في وضع امتحانات الثانوية العامة؟ وده اللي بيشغل بقى ولي الأمر، بيشغله بشدة، وولي الأمر هنا يعني خايف على ابنه وخايف من الامتحانات وحاسس إن ابنه مر بمرحلة ما ذاكرش كويس ما اداش كويس. فالراجل كان قاطع يعني، قال أنا عملت لجنة، واللجنة ديت هي المنوط بها إن هي تضع الامتحانات وفق ما درسه الطالب، لكن الأخلاق والقيم والضمير لا يسمح إن أنا أقول له هات الامتحان صعب أو هات الامتحان سهل. وعشان كده عايز أطمن ولي الأمر، يعني عايز أقول له إنك أنت ما تقلقش وابنك ما يقلقش، لأن خلي الامتحانات جت امتحانات قوية لكن من المنهج، وطلع الأول في الثانوية العامة مثلا جايب 80%، إيه المشكلة؟ ما هو الطب ساعتها برضه هيقبل من 80%، والهندسه هتقبل من 75%.
يعني مش هنسمع الارقام الشهيره؟
لا، يعني انا عايز اقول ايه، ان حته انك انت تنزعج من الامتحان جه يعني في تميز وفي نقاط قويه وفي نقاط للمتميزين، هذه مساله لا تخيف ولي الامر، لان في النهايه انت بتتعامل وفق امتحان لكل الطلاب. النتيجه اللي هتطلع دي بقى على اساسها هيتوزع الطالب على الكليات المختلفه. ولعل الدكتور عمرو سلامه برضو كنا قاعدين معاه تقريبا استاذ رفعت من حوالي 4-5 ايام واتكلمنا معاه في النقطه ديت, والراجل قال بصراحه شديده جدا انا بطمن الاسره المصريه وبقول انا هزود الاعداد المقبوله في الجامعات هذا العام. يعني مش حته بقى ان انا اقلل وبتاع, كان زمان في قرار واخدينه عشان خاطر نخاطر الاطباء ان احنا مثلا ننزل بالاعداد المقبوله في الطب 15% عن كل سنه. الراجل لغى هذا الموضوع ولغى هذه الفكره وقال الكلام ده مش هيبقى وارد هذا العام عشان ناخد اكبر عدد من الطلاب الطامحين في او الراغبين في الالتحاق بكليات زي الطب والهندسه وما شابه ذلك. فلذلك انا ببشر المجتمع كله وبقول له ان شاء الله تبقى سنه جميله وسنه كويسه. بالعكس انا ارى انها سوف تكون احسن من السنوات السابقه, وان الطالب هياخد حقه بشكل كويس جدا جدا, والتنسيق هيبقى هادي وهيبقى متميز, وان شاء الله باذن الله يحقق كل طالب ما يتمناه.
يا رب اللهم امين. طب في مساله المراقبون بقى, هل سيجد المراقبون الدعم اللازم من كل الأجهزة ليؤدي كل واحد عمله بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟
بس اسمح لي استاذ مولانا قبل موضوع المراقبين دي انا عايز اكمل بس زميلي الاستاذ مجدي اتكلم فيه بالنسبه لامتحانات الثانويه العامه والتقرير اللي حضرتك اشرت اليه ان الامتحانات يجب انها او يتمنى الطلاب انها تبقى سهله ومش هيبقى فيها تعقيدات وخلاف. أنا أتمنى من الله ألا تكون امتحانات الثانوية سهلة بالشكل الذي تجعل إن الجميع يجيبوا عليها, لأن لو حدث هذا فيبقى كارثة على طلاب الثانوية العامة.
إزاي؟
لأن الامتحانات العادية بمفاهيمها العلمية السليمة يجب إن تشكل الأسئلة اللي توضع للطلاب عشان يجاوب عليها على أساس إن جزء للطالب المتميز, وعشان تكشف قدرات الطالب المتميز ويستحق ان هو ياخد الدرجة النهائية او اقل من الدرجة النهائية بعض الشيء.
نعم.
والجزء الاكبر من الامتحانات يبقى في مستوى الطالب المتوسط, وهناك بعض الاسئلة تكون للطالب اقل من المتوسط. في الحالة دي نتاج هذه الاسئلة هتديني اجابات تبين الفوارق ما بين مستوى الطلاب وبعضهم البعض, فمن يستحق اللي يجيب 99% هيكون عن جدارة, واللي أقل منه هيبقى ده مجهوده, واللي أقل منه واللي أقل منه هكذا. وبالتالي هنا لما نيجي بقى نوزع الطلاب على الجامعات يبقى الطالب المتميز اللي حصل على مجموع عالي يخش الكلية التي يستحقها, أما الطالب الأقل تميزا منه فيبحث عن الكل أقل وهكذا. أما لو جاءت الأسئلة كلها سهلة, نتخيل الطلاب الثانوية العامة في سنة ثالثة اللي هم هيزيدوا عن 420,000 واحد, 90% منهم جابوا 99%, أوديهم فين وإزاي؟
صحيح.
لأن الامتحان جه سهل جدا. وبالتالي أرجو من الطلاب أبنائنا الطلاب مجرد أن سؤال يجي صعب ولا حاجة وجزء منه ما تبقاش في حالة هستيرية أن السؤال ده صعب ما عرفناش نجاوب عليه, هناك طلاب آخرين أجابوا على هذا السؤال. وبالتالي يجب أن نتقبل نتائج الامتحانات بشكل سلس, لأن مشكلة الامتحانات وهنتكلم فيها بعد كده أستاذ ملهم, مشكلة امتحانات الثانوية العامة أو مشكلة الثانوية العامة ليست في وزارة التربية والتعليم ولكن في الجامعات. لأن لو كان عندي جامعات أكبر من عدد الجامعات الحالية ستتيح فرصة أكبر لعدد من الطلاب يتم القبول بها, وبالتالي يكون دخول بمجاميع متواصلة. إنما دلوقتي الطلبة معذورين, اللي جايب 95% مش عارف يخش كلية الطب أو كلية الصيدلة, ومش هقدر أطلب منه أكتر من كده.
خلينا مع بداية الامتحانات وننتقل من الامتحانات ل
أما بالنسبة للمراقبين
هنتكلم عنه, ولكن نستأذنك نستقبل اتصال. السلام عليكم, واحنا نفتح
تليفونات للمشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا استاذ محمد.
حيا الله الاستاذ ملهم الاسوي.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب ان شاء الله, ويزيدكم يا رب ان شاء الله ثبات وتقوى ويجعلنا في ميزان حسناتكم يا رب ان شاء الله.
يا رب اللهم امين.
حيا الله ضيوفك الكرام ان شاء الله.
منورين استاذ رفعت استاذ مجدي, اهلا بيك اتفضل.
ليا طلب واحد بالنسبه لالام الثانويه العامه.
نعم.
لماذا لا تعود الثانويه العامه الشهاده الثانويه سنه ثالثه فقط كما كانت سابقا قبل قرار امن الدوله الذي جعل الثانويه العامه سنه ثانيه وسنه ثالثه؟
طيب جميل.
هذا القرار كان من امن الدوله ليجعل اولياء الامور مهموكين ومنهومين في الدروس الخصوصيه, بدل ان يكونوا عاما واحدا ابتلوا بالدروس الخصوصيه, جاء قرار امن الدوله لوزير التربيه والتعليم بهاء الدين ان يجعل الثانويه العامه سنه ثانيه وسنه ثالثه يجمع الطالب العامين وينقسموا على اثنين عشان ياخذ الثانويه العامه. لماذا لا تعود الثانويه العامه شهاده سنه ثالثه؟ واتمنى من الاستاذ المحترم مجدي طنطاوي اذا قابل وزير التربيه والتعليم ان يعرض علي هذا القرار، لان انا من ضمن الناس اللي انكوت بالثانويه العامه، كانت سنتين لي اقارب تدمروا بسبب هذا القرار. فاتمنى من الاستاذ مجدي طنطاوي او الاستاذ رفعت المحترم معاك اذا قابل وزير التربيه والتعليم ان يعرضوا علي هذا القرار ان تعود الثانويه العامه.
جميل.
سنه ثالثه فقط لا غير.
طيب حاضر،
وجزاكم الله خير.
شكرا،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب ان شاء الله.
شكرا جزيلا استاذ محمد. طيب ده سؤال جميل هنجيب عليه ان شاء الله تبارك وتعالى في الوقت القادم باذن الله. احنا بنتكلم عن المراقبين يا استاذ
محمد. بالنسبه للمراقبين الموقف السنه دي هيبقى افضل من العام الماضي، لان المشكله الكبرى بالنسبه للمراقبين بتبقى حاجتين اتنين، مقر الاقامه ونمره اتنين بعد المكان اللي هم هيذهبوا اليه في عمليه المراقبه. كان هناك تشدد من قبل وزاره التربيه والتعليم قال يعني لضمان عدم التأثر بأن يكون هناك قريب للمراقب في إحدى اللجان، فيجي يطلع مثلا من القاهرة يودوه مثلا أسيوط وممكن يقيم هناك، أو يروح الشرقية أو يروح الإسماعيلية وهكذا. حتى بعض السيدات كانوا بينتدبوا إلى محافظات بعيد، فطبعا ده كان بالنسبة لهم من الجانب النفسي صعب جدا، وإذا اعتذر لا يقبل اعتذاره، وإذا تغيب يحال إلى التحقيق ويأخذ جيزة السناء. وبالإضافة إلى الأماكن اللي بيقيموا فيها لم تكن على المستوى اللائق زي ما حضرتك أشرت في التقرير من الناحية الأدمية، الموقف السنة دي هيختلف بشكل كبير جدا، خاصة بالنسبة لبعد المسافة. بعد المسافة يمكن تعليمات الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم إن احنا نخفف على المراقبين، ولا يشترط إن هو يراقب في محافظة أخرى، إنما ما يكون في شرق العاصمة مثلا يوم يتجه إلى غرب العاصمة، يعني إذا هيبات في نهاية اليوم في بيته، أو السيدة الفاضلة المدرسة أو المدرسة الأولى اللي هتشترك في المراقبة تبيت في بيتها ولا تغترب عن بيتها أولادها وكذا. طيب. وبالتالي الجانب النفسي هنا هيبقى كويس جدا. أما بالنسبة للأماكن فتم الاهتمام تماما بتأسيسها وتجهيزها، وما دام عدد المغتربين مش هيبقى كبير فهتبقى هناك لدى الوزارة والمحافظات إمكانية على توفير الأماكن المناسبة. طيب. للمراقبين.
جميل، ده كلام رائع أستاذ مجدي، ولكن لما نيجي ننظر للواقع في امتحانات الشهادة الإعدادية شفنا، يعني أنا معايا بعض الأوراق اللي بتثبت حاجات كثيرة جدا فيها اعتداء على بعض الملاحظين والمراقبين، إيقاف سيارات نقل الملاحظين من بعض البلطجية وسرقة هواتفهم المحمولة، إلى جوانب حوادث كثيرة متشابهة في شتى محافظات مصر في أماكن كثيرة جدا، ومعايا الأسماء ومعايا اللجان ومعايا أسماء المدارس ومعايا كل الكلام ده. فأنا بقول ده تم في الشهادة الإعدادية، طب ما بالنا بقى إن تم ذلك في الشهادة الثانوية. احنا برضو عايزين نربط كلامنا بالواقع، الكلام الجميل كلام المسؤولين ده كلام رائع ان الدنيا هتبقى كويسة والدنيا هتبقى جميلة وان الامتحانات هتعرض على خير والامتحانات ممكن تكون سهلة والتنسيق هيبقى مريح لكتير من الطلاب، ولكن الواقع خلاف هذا الكلام.
بص يا استاذ، هو اولا طبعا حته البلطجيه اللي وقفوا العربيه وسرقوا الهواتف، هو ما كانش ربما لم يكن يتعرض الى مراقب او ملاحظ بقدر ما هو شخص خارج عن القانون بيتعرض لمواطن وبياخد منه حاجاته يعني. انما مش الهدف تحديدا ان هو عايز يوقف مراقب عشان ياخد منه تليفون المحمول يعني. لكن هي المساله كلها، بس عشان نكون انا على فكره انا من المعترضين بشده وعلى حتة انك تنقل محافظ من مركز لمركز، لان المفروض حتى احنا بعد الثورة لابد ان احنا نثق في نفسنا اكتر من
ملاحظ
المراقب يعني. المراقب يعني لابد ان نثق في انفسنا اكتر من هذا. والراحة النفسية ما تقوليش ان واحد ياخدوه من زفت ياخدوه من الغمر، وواحد ياخدوه مش عارف من مركز البدرشين يودوه مركز العياط. هذا جهد جهيد على امرأة او جهد جهيد على الرجل ان هو يقوم الساعة 6 الصبح من بيته عشان يدور على العربية عشان يجري عشان يروح لجنته، بياخد مثلا مش اقل من 20-30 كيلو او اكثر. المسألة كلها انا بقول احنا في لماذا يعني احنا داخل المحافظة لابد ان نثق في انفسنا. انا ممكن اجيب رئيس اللجنة اجيبه من محافظة تاني، او اجيبه من مركز تاني، انما لابد ان انا يعني زي زمان يعني ان انا مثلا من المعادي اروح اراقب في المرج، ان بتاع المرج يجي يراقب في الزيتون، ان المساله كلنا يبقى فيه تناغم عشان يبقى فيه حتى روح الهدوء النفسي يسود بيننا كلنا وبين بعضنا وكلنا نحمي بعض داخل مناطقنا. لكن ما اخدش مراقب من محافظه ودي محافظه تاني او من مركز ودي من مركز تاني، هذه المساله لا يجب ان تكون، ولا يجب ان تكون الثقه معدومه مطلقه كده، لان احنا عندنا المعلم ده مين المراقب؟ المراقب ده هو المعلم. لو انا ما بثقش في المعلم ده اللي هو بيعلمني وبيربيني وبيديني العلم، يعني راح اوديه في مكان تاني خايف لا يغشش في المكان ده، هذا غير منطق وغير مقبول. وانا رب شكرا الموضوع
جميل. هنستقبل مداخله معنا ونشوف استعدادات محافظة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة. معنا الأستاذ مدحت مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. السلام عليكم أستاذ مدحت.
عليكم السلام.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
استعداد مديرية القاهرة للثانوية العامة؟
والله احنا عندنا السنة دي حوالي 114 ألف طالب هيمتحنوا في 178 لجنة.
أي
يعني حضرتك الحمد لله احنا تجربة امتحانات الدبلومات بتدي مؤشرات يعني مقبولة جدا. الحالة كانت الأمنية حوالين اللجان السنة دي يعني مرضية جدا، في تعاون كبير مع الجهات الأمنية، كان في تواجد كثير حوالين اللجان، القوات المسلحة عندها تنسيق كبير مع الشرطة في الموضوع ده، وكنا عاملين لكل قطاع مجموعة من الدوريات بحيث انها بتمر دوريات راكبة بتمر حوالين اللجان. ده ادى يعني اطمئنان لأولياء الامور ان الحالة الامنية الحمد لله كانت ماشية كويس قوي. واعتقد ان هنمشي على هذا المنوال برضو في الثانوية العامة.
جميل. طب هل انت شايف هل في عقبات موجودة قدام حضرتك بتحاول ان انت تتلاشاها قبل امتحانات الثانوية العامة يوم السبت؟
يعني هي المشاكل اللي بتحصل كل سنه وبنحاول ان احنا نتغلب عليها، اللي هي بعض الاستراحات اللي ما بتكونش مجهزه بالطريقه المرضيه للناس. السنه دي الحمد لله يعني بقدر الامكان ربنا سهلها والوزاره ساعدتنا ان احنا نجهز الاستراحات تجهيز مرضي جدا.
طيب
اعتقد كمان ان اتجاه الوزاره انها ما تجيبش مراقبين من محافظات بعيده عشان خاطر يتطلبوا مبيت، يعني احنا كل الملاحظين اللي هيجوا من القاهره من القاهره الكبرى، يعني اللي جاي من القاهره هيجوا من الجيزه وهيجوا من حلوان، وتقريبا دول مش هيحتاجوا استراحات لانهم هيجوا يرجعوا بيوتهم تاني، فاعتقد دي مش هتشكل علينا عيب السنه دي ان شاء الله.
يعني في اشياء كانت بتحدث في السنوات السابقه، السنه دي بقى الامر مختلف شويه.
طبعا.
طيب جميل، انا بشكرك استاذ مدحت. شكرا جزيلا استاذ مدحت مسعد وكيل وزاره التربيه والتعليم بالقاهره. طب ناخد بسمه. السلام عليكم. الو، اتفضلي معانا، اتفضلي. طيب شكرا جزيلا. اعود استاذ مجدي في مساله حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ان مساله ان احنا بنشكك في المراقبين، وانت حضرتك بتقول ان المراقب ده هو المدرس، هو المعلم، هو القدوه، هو اللي بيربيني، هو اللي بيعلمني، فانا لما اوصل لدرجه ان انا بشكك فيه ده بيوصلنا للفجوه اللي كانت موجوده، واتكلمنا في الموضوع ده كتير، الفجوه اللي موجوده بين المدرس وبين الطالب وبين الاسره.
تمام. بص حضرتك استاذ بلال، احنا بكل اسف مع كل تقدير للدكتور احمد جمال، لكن احنا عندنا الثوره في ميدان التحرير. انما الثوره لم تغير في عقول الوزراء شيء.
ازاي؟
وزرائنا زي ما هم، وزرائنا هم شغالين بالفكر القديم. مش بقى هقول بقى فلول والكلمات المبتذله والسخيفه اللي بنسمعها كل يوم الجميله، انما هو فكرهم هو ده. انت محتاج فكر يتحرر عشان يحرر مع المجتمع كله، انما البطء اللي احنا ماشيين بيه ده بطء غير مقبول بالمره تماما. يعني
بطء في ايه؟
بطء في كل القرارات اللي بتتاخد. يعني ايه برضو انت ما زلت بتشتغل بالنمط القديم، وما زلت بتشتغل بنمط البطيء، وما زلت بتشتغل بعدم وجود قرارات ثوريه. لابد ان القرارات تختلف بعد الثوره تماما، ولابد ان هي تتفق والمرحله اللي احنا فيها دي، اللي احنا موجودين فيها دي مرحله. يعني انا يعني عايز اقول لك بصراحه شديده جدا، قبل ما انسى، انا اسف جدا، كان في استاذ عمل مداخله وبيقول ان الدكتور حسين كامل بهاء الدين كان عمل السنتين طبقا لتقارير امنيه. انا بس عشان اكون شاهد على الراجل ده، انا سالته سؤال، قلت له يا دكتور حسين انت ليه عملت موضوع السنتين بتوع الثانويه العامه دول؟ فكانت اجابته هكذا، وانا بنقلها للناس عشان دي امانه. يعني قال لي انا حسيت ان ولاد الناس اللي معاها فلوس في البلد دي بتروح تتعلم الاي جي والدبلومة الامريكية وتمتحن مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تجيب 100% وتخش الطب والهندسة. ولاد الغلابة هو مرة واحدة بس من اول ضربة ياخدها لجات لما جاتش ويروحوا ركنينه في اي معهد ويشتغل خدام عند ولاد الاغنياء. فانا حبيت اقهر هذه المساله. لما تنساش ان حسين كمال بقى الدين كان فكره اشتراك من عبد الناصر. فعشان كده الراجل كان بيفكر بهذه. حتى هم لما جم حربوه في مجلس الوزراء وشالوا منه مواد التحسين لانه كان بيسمح للطالب انه يحسن مره واثنين وثلاثه في الماده الواحده, فلما شالوها منه في مجلس الوزراء وقالوا لا مره واحده وبعدين لغوا موضوع التحسين والكلام ده كله, هو كان هدفه ان هو يعمل مساواه بين الاي جي والدبلومه الامريكيه وبين النظام المصري. دي كانت فلسفته ودي كانت رسالته في موضوع السنتين. لكن هم ما سمحلوش عشان هم كانوا تعرف النظام القديم كان عايز يعمل الطبقيه والشلاليه والمصلحه للكبار ويضرب في الصغيرين. دي قصه بس ايه حبيت ايه اسردها في الوقت اللي احنا موجودين فيه. لكن عوده بقى مره تاني, احنا انا بزلت بقول لحضرتك بامانه شديده جدا, انا مستبشر خيرا. القوات المسلحه والداخليه هتامن اللجان بشكل كويس جدا جدا. انا اتكلمت مع اكتر من رئيس لجنه اللي مسؤول عن امتحانات الثانويه العامه, الناس كلهم جاهزين ما عندهمش اي مشاكل السنه دي, بالعكس كان بيقابلهم مشاكل في السنه اللي فاتت كتير جدا, السنه دي ما عندهمش مشاكل مطلقا, مامنين كويس جدا. النموذج اللي كان عندنا بتاع المنيا, انا زميلي باهر روبي كان بيكلمني من المنيا والراجل قال ان هو يعني في كل لجان المنيا مؤمنه تامين كامل.
يا رب نتمنى الموضوع يعد على السلام
لا لا تتكرر الاحداث التي حدثت.
يا رب احنا سمعنا الاستاذ مدحت مسعد في القاهره, نشوف برضو مع بعض عشان نعلق برضو على كلام وكلاء الوزاره, عايزين نعرف الكلام هل هو كلام واقعي ولا كلام دبلوماسي ولا كلام هيودينا لغايه فين ان شاء الله. ولكن معنا الان الاستاذ محمود عميره وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه الدقهليه. استاذ محمود
اهلا وسهلا.
اهلا بك استاذ محمود.
ازيك يا استاذ ولهم, كل سنه وانت طيب.
وانت بألف صحه وسلامه الله يكرمك. استاذ محمود يعني احنا عايزين نعرف ايضا استعداد محافظه الدقهليه للثانويه العامه.
اولا بحييك وبحيي الاخوه الافاضل الاستاذ مجدي والاستاذ رفعت.
اشكرك.
وبطمن كل الاخوه سواء ابناء الطلبه والطالبات او زملائي ان شاء الله اللي هينتدبوا باعمال الثانويه العامه, وبقول لحضرتك ان الاستعداد الثانويه العامه مش الاسبوع ده استاذ ملهم ولا الاسبوع اللي فات. احنا بنستعد للثانويه العامه من شهر 11 اللي فات. استعدادنا بياخد محاور اربعه يا استاذ ملهم.
اتفضل.
المحور الاولاني ان احنا نعد عندنا الخطابات اللي هتروح لزملائنا عن طريق لجنه الاداره.
ايوه.
وبنعد اللجان لسيري امتحانات اللي هي المدارس. وبنعد سيادتك الاستراحات اللي هيكون فيها اخواننا الافاضل المحترمين المنتدبين, وبنعد كمان مراكز تقدير الدرجات.
ايوه.
لان الدقهليه فيها قطاع من قطاعات الثانويه العامه الاربعه. فاقول لحضرتك وبطمن الاستاذ الفاضل الاستاذ رفعت ان كل ورقه امتحانيه لها مواصفات. وانا بتفق تماما معامل مع الاستاذ رفعت اللي قاله, لان انا مش ممكن اخلي كل الاولاد متقولبين قالب واحد.
ايوه.
ففي ورقه امتحانيه وفي لجنه على اعلى مستوى. ده بالنسبه فيما يتعلق لابنائنا الطلبه.
ايوه.
وبنطمن ابنائنا الطلبه بنقول ان الولد او الطالب هو ابننا, ومش ممكن الاب هيظلم ابنه.
ايوه.
سواء في الاسئله, سواء اثناء تقدير اثناء السير, او سواء تقدير او المراجعات.
ايوه.
ولو يعرف الاستاذ رفعت الاستاذ مجدي احنا بنراجع اوراق الاولاد سبع مراجعات. بنسميها سوائي. يعني بنراجع واحد واثنين وثلاثة واربعة وفي ترابيزة وفي هيتيب وحاجات كبيرة جدا, بحيث ان احنا نضمن ان شاء الله ان كل ولد خد حقه. فيما يتعلق سيادتك بالاستراحات, احنا اتفقنا ولاول مرة برضه بتوجيه الدكتور استاذ الدكتور احمد جمال الدين مع المدن الجامعية ان احنا خدنا عندهم من دلوقتي هذا العام 1200 سرير عشان اخواننا المنتدبين لاعمال الامتحانات واعمال التصحيح. بالاضافه الى الاستراحات العاديه عندنا في الدقهليه 60 استراحه تعدت.
ايوه.
وبدانا من مستوينا نجهز استراحات. بدانا مش النهارده ولا الاسبوع اللي فات.
ايوه.
الحاجه الثانيه اللي مختلف مع الاستاذ مجدي وراجل فاضل بان لا العقليه مش 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 عقليه جامده ولا لا, احنا بسيادتك مش ممكن هنغير الثانويه العامه في اسبوعين ثلاثه اربعه خمسه. والنظام مش ممكن يتغير في واحد بالنسبه لما يتعلق للثانويه العامه.
ايوه.
انما في تيسيرات وتسهيلات بتوجيهات من الاستاذ دكتور الوزير فيما يتعلق بالندب, فيما يتعلق بقبول الاعتذارات قبل حضرتك, فيما يتعلق باولادنا الطلبه اللي عندهم ظروف مرضيه والى غير ذلك.
تمام.
عايز اقول لسعادتك ان كل المعلمين زملائي مش في الدهلية بس ولا في القاهرة زي ما قال زميلي مدحت في كل مكان مخلصين تماما على أن يخرج هذا العام أفضل من العوام السابقة.
أيوة.
لأن دي قضيتنا كمعلمين وقضيتنا وإحنا بنحب بلدنا، إحنا بنحب بلدنا فلازم تخرج بالشغل بتاعتنا على أعلى على أعلى مستوى من الهدوء، من أن كل طالب ياخد حقه، وإن مع ذلك شفافية تامة ولن يسمح بأي حالة غش لأي طالب.
يا رب إن شاء الله تتم على خير إن شاء الله.
بإذن الله بقول لسيادتك اللي جاي مؤمنة تماما.
هنتابع مع حضرتك ونتابع مع كل إن شاء الله على مدار الامتحانات بإذن الله. إحنا يعني بحاول ان احنا ناخد الكلام اللي يطمن الناس، لان انا بقول ان احنا في حالة رعب، في حالة فزع في كتير من البيوت المصرية عشان موضوع الثانوية العامة، ولكن احنا عايزين نهدي الدنيا شوية وهنعرف وهنفتح اتصالاتنا لمشاهدينا الكرام على وتعليقهم على هذا الكلام. ولو اي مدرس ولو اي مراقب عنده ملحوظة على اي كلام بيتقال سواء من ضيوفنا او من خلال وكلاء الوزارة اللي بيتدخلوا بنشرب بهم ان هم يكونوا موجودين معنا على الهاتف نسمع آرائهم معنا دايما. انا بشكر الاستاذ محمود عميرة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا يا استاذ. لو سمحت بالنسبة احنا هنا بنتي يعني في الثانوية في السعودية. احنا من قيمه قبل من 3 سنين ما كانش في موضوع القدرات اللي هو المملكه عامله له طلبه المملكه نفسهم عشان يدخلوا جامعات لان جامعاتهم قليله. فدلوقتي فرضوا علينا وعلى عيالنا موضوع القدرات بنسبه ان لو ما جبتش شهاده القدرات بنتي لو جايبه 95% تنزل بالقدرات ديت، ما نزلتش بالقدرات يقول لي مالكيش مكان لينا مع مالكيش مكان في الجامعه. فبنتي جبت القدرات. طبعا القدرات دي اسئله بتبقى ايه بقى يعني زي الأسئلة عادية خالص عامة يعني زي حاجات مش من المنهج الدراسي أصلا، وبتلاقي الطالب طبعا بيتظلم يعني بنتي تبقى جايبة 95% جبت القدرات 60% تنزل 10% مرة واحدة.
أيوة.
فبالنسبة إن مجهودهم ضايع يعني إحنا بنقول إن عيالنا مش مدارس أهلية هنا، ده إحنا في مدارس حكومية، وهنا طبعا الطالب بيذاكر بيلاقي النتيجة وأنتوا عارفين. أيوة. فدلوقتي موضوع القدرات مظلومين فيها جامد.
طيب حاضر.
فتشوف الله يكرمك يعني الاساتذه
شوف التجاره عارف استفسار منها
في انا عندي السنه دي نازله معايا ثانويه عامه برضه
لا يطبق هذا العام لا يطبق نفس القرار.
نعم. طيب حاضر حاضر ربنا يكرمك. حاضر ان شاء الله.
الله يكرمك يا رب.
يعني تابعينا الان هنجيب عليك الان على طول ان شاء الله. استاذ رفعت في الموضوع ده
هو دلوقتي بالنسبه للثانويه السعوديه او بالنسبه لاي شهاده ثانويه عربية اللي بنطلق عليها الشهادة المعادلة للثانوية العامة، والطلبة المصريين مثلا في السعودية على سبيل المثال بيدرس نفس المناهج التي تدرس للطلبة السعودية. هم عملوا تغيير في شكل الامتحانات الثانوية السعودية هناك، وجعلوا هناك نظام جديد على أساس يجعل هناك نظام للاختبارات والمشاركة من قبل الطلاب في أثناء الدراسة يحسب عليه درجات. وهذا النظام نوقش مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية.
تمام.
وكان على أساس هذا النظام بيحدد درجات سواء للنشاط أو بالنسبة للامتحانات بتاعة آخر السنة. وكان أقر من العام قبل الماضي بداية تطبيقه على العام الماضي.
أي.
فوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أقروا في تطبيقه في العام الماضي، ولكن حدث نوع من الضغوط من قبل أولياء الأمور فتم تأجيل التطبيق لهذا العام. فأمورست الضغوط مرة أخرى. إذن أولياء الأمور والطلاب عارفين هذا النظام من الأول قبل أن يدخلوا الثانوية السعودية من سنة أولى على طول، وإن هيبدأ تطبيقه وهنلتزم به إحنا بالاتفاق مع السلطات السعودية من العام الماضي. تأجلناه على أن يطبق هذا العام ونبدأ في تطبيقه هذا العام، أي اللي هم نظموه عندهم في الشهادة بتاعتهم إحنا هنلتزم بيها، مش هنيجي نروح واخدين جزء من الدرجات على امتحان بيتعامل في نهاية السنة والجزء الدرجات اللي هم بيعملوها على الأنشطة وخلاف والقدرات نقول لهم لا هنلغي ده. فاتفق عرض الموضوع على المجلس الأعلى للجامعات منذ حوالي شهرين بالضبط، وأقر المجلس الأعلى للجامعات ضرورة التزام بما تم الاتفاق عليه مع السلطات السعودية وأن يطبق النظام هذا العام. هذا القرار لم يكن مفاجأة لأحد، بل بالعكس مر عليه أكثر من سنتين اثنين، وكل من دخل الثانوية السعودية يعلم تماما أن القرار هيطبق عليه. إنما عملية الضغط أو أن احنا نقول أن لا نشيل القدرات وأن أصلا هتخفض المجموعة أو مش هتخفض المجموعة، ده غير مقبول على الإطلاق. لأن ما دام نظام طبق وهناك مرحلة انتقالية روعية، والجميع يعلم أن هذا النظام سيطبق على من التحق مثلا بالثانوية السعودية هذا العام عشان هيتخرج بعد ثلاث سنين، ما يجيش ليه قبل الثلاث سنين ما تخلص ولا عايزين نمد سنة. انت عارف من الأول النظام اللي السعودية ماشي عليه سوف نلتزم به.
جميل، توضيح مهم. الأخت هناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بك، تفضل، الله يكرمك.
بحييك وبحيي ضيوفك الكرام.
شكرا جزيلا.
والله أنا ليا طلب واحد عند حضرتك.
نعم.
يعني بالنسبة للمراقبين ياريت أثناء تأدية الامتحان يعني يبقى في قلبهم الرحمة كده على الطلبة، ما يسحبوش منهم الورق، ما يعودوش كل شوية يقولهم خلصوا خلصوا الوقت الوقت. السنة اللي فاتت كان المراقبين بيعملوا كده، أنا بنتي دخلت أوراقها لجنة خاصة.
أيوه.
وهي الحمد لله شاطرة وكويسة.
أيوه.
بس بسبب يعني هو كده بيزيد ارتباك الطالب. الوقت خلاص ما فيش وقت خلصوا، طب هات الورق، الكلام ده يعني ياريت ما يحصلش السنة دي.
طيب حاضر.
يعني يا ريت حضرتك تتكلم كده
وتسمع. حاضر، حالا تاني نسمع ونقول للناس.
في غرفة عمليات الوزير عاملها.
اتفضل.
هو في غرفة عمليات الدكتور احمد جمال الدين عاملها السنة دي، وهتعلن ارقام تليفوناتها في كل الصحف. واحنا في العدد الاسبوع اللي فات في جريدة الجمهورية نشرنا بعض هذه الارقام على اساس ان اي شكوى يتعرض لها اي طالب من اي مراقب داخل اللجنة يتصل بهذا التليفون أو ولي أمر يتصل به فورا، ويتم التحقيق في شكوته في نفس يوم الشكوى على أن يأخذ حقه تماما. فهذه المسألة لن يسمح بها يعني. وأعتقد يعني أن في النهاية ولي المدرس ولي أمر ويعني بيشعر، وإذا كان ده حدث من
البعض.
من البعض أو القلة، فالأكثر من المعلمين شرفاء ويعرفون قدر رسالتهم يعني.
طب جميل،
بس زيادة التوضيح أستاذ مولا معلش، عشان الجزء ده مهم جدا عشان بالنسبة للسادة أولياء الأمور والطلاب عشان ما يشعروش أن هناك نوع من الإجحاف بالنسبة لأولادهم، أو أن هناك عناصر تجعل عملية الاضطراب المستمرة دي سماتهم أو يوتر أولادهم. المراقب مدرس ولي أمر في المقام الأول، والمراقب لن يستطيع أن يخرج الطالب أو يجبره على أنه يعطيه الورقة قبل نهاية المدة المحددة للامتحان.
تمام.
ولكن من حق المراقب ومن حق الطالب على المراقب أن أبلغه بعد مرور نصف الوقت مثلا، أقول مر من الوقت قد كده عشان أنبه ابني اللي بيمتحن ده إن إذا كان متباطئ في عملية الإجابة يسرع شوية عشان يخلص اللي ده. إما يجي مثلا فاضل ربع ساعة وهو قدامه سؤالين، فهو ممكن الطالب مش كل شوية هبص في الساعة، فبقول له فاضل ربع ساعة عشان يلحق ان هو يخلص السؤالين، يختصر شوية في الإجابة في السؤال المتبقي عشان يلحق يخلص السؤال الثاني. فأعتقد إن اللي بيحدث ده ليس بنوع التقصد بالإضرار بالطالب اللي امتحن، وأعتقد كل مراقب مراعي تماما ربنا في ولاده وفي الطلب اللي امتحنه، فما ناخدهاش بحساسية ان مجرد ان قال فاضل كذا ولا خلصوا يعني، ما ناخدهاش بحساسية وكأنه يعني بيحدث اضطراب للتلميذ للطالب.
طيب جميل، هرجع لك. احنا طبعا احنا بنتكلم عن الثانوية العامة، وفي نفس التوقيت بنتكلم عن الإعدادية والثانوية الأزهرية ايضا اللي هم هيمتحنوا يوم 17 الشهر الجاري، وربنا يوفق الجميع يا رب. طبعا احنا الازهر احنا مهتمين بيه دايما معانا بفضل الله رب العالمين، بنهتم بهم بالشهاده الابتدائيه، وانا بشر الكل ان شاء الله يعني بعد ايام قليله نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه هنعلن اسماء الاوائل وهنمتلك بها زي ما تعودنا خلال السنوات الماضيه، وهنكرمهم وهنجيبهم على الهواء ونشرب بهم ان شاء الله، وكذلك باذن الله الاعداديه والثانويه الازهريه، وهنقدم نقدم شيء جديد إن شاء الله في مسألة الجامعات أيضا إن شاء الله نهتم به الأوائل والدبلومات.
لا وإحنا في جريدة الجمهورية كنا طول عمرنا بنطلع أوائل السنة العامة
العام الماضي
طلعنا أوائل السنة الأزهرية في أندونيسيا وإن شاء الله برضو العام هذا العام برضو تنظم جريدة الجمهورية لأوائل السنة الأزهرية
إن شاء الله طبعا
رحلة برضو لأحد الدول.
طبعا أنا هرجع عايز أرجع لحضرتك أستاذ مجدي في مسألة الامتحانات. بقول لحضرتك إن بيبقى دايما في حالة اضطراب في حالة قلق موجودة دايما في البيوت اللي بيبقى فيها طالب أو طالبة في الثانوية العامة. الأخطر من كده إن ممكن طالب أو طالبة محلش في مادة معينة من أول مادة ما عجبوش حله في المادة دي فبيقوم جاي مباشرة ينتحر يطلع يعيط يقعد يبكي بيعقد الدنيا بقت مشكلة كبيرة. الحل معاه إيه؟ تقول لهم إيه؟
هو أولا يعني هو أولا يعني لابد إن هو يعلم يقينا إن كل شيء بقدر الله ولازم الطالب طالما أنه أدى وذاكر واجتهد منذ اليوم الأول للدراسة وجعل نصب عينه هذا اليوم أعتقد أنه المفروض ما يخافش مطلقا ويدخل على الامتحان بهدوء شديد جدا وكل طالب في الفترة دي وإحنا طلبة برضو أثناء امتحانات السنة العامة وإحنا داخلين على الامتحان بنبص في الكتب كأننا مش عارفين حاجة
صحيح
وكأننا مش شايفين. أنا عندي ابن أختي بيكلمني ويقول لي أنا عايز أجل الامتحان. بقول له ليه؟ بيقول لي أنا حاسس إن أنا مش عارف أي
ناسي كل حاجة
وناسي كل حاجة. المسألة دي بيمر بها كل الناس ولكن لابد إن إحنا نهدأ ولابد إن إحنا يعني نستعين بالله ولابد إن إحنا يعني هقول إيه يعني هقول إن ما فات قد فات
وانت قدامك شهور
وانت قدامك
يعني كانت مذاكرة
فإذا كنتك انت اجتهدت وأديت
وذكرت جيدا
فالامتحان جاي وانا هدخل عليه وهدخل عليه بثبات وبقوة والآخر. انما لو انا ما عملتش اللي عليا مطلقا فده بقى شيء بقى انت تتحمل نتيجته لوحدك. يعني
لو تسمح لي بس التعليق دقيقة في الاتجاه ده عشان
طب تيجي التعليق اللي في دقيقة
بعد المداخلة
دكتور السيد حنفي استاذ علم الاجتماع والخبير التربوي بجامعه الزقازيق وده سبحان الله جاي
في الحته
دي. دكتور سيد ازي حضرتك؟
يا اهلا وسهلا
منور يا استاذنا.
الله يخليك يا فندم.
سمعتنا في النهايه مع حضرتك ولا ما سمعتناش؟
نعم
سمعت حضرتك. كنا بنسال الاستاذ مجدي طنطاوي والاستاذ رفعت فياض
بنتكلم. انا قاعد اهو تبعهم. ايوه
يا استاذ دكتور سيد
انا بتابع الحديث.
طيب بقول لحضرتك تمام يا دكتور
انا بتابع الحديث بشكل جيد جدا
نفع بحضرتك
من خلال الاستاذ رفعت فياض الراجل اللي تخصص بحرفيه في عمليه التعليم والاستاذ مجدي طنطاوي. انا ببص لهذا الموضوع بشكل عام.
اي
في كل سنه بيبدا الحديث عن الثانويه العامه
تمام
بمشاكلها وقضاياها ولكن جوهر الموضوع فين؟ انا بدور ان احنا مشكله مصير امه ومستقبل امه من خلال التعليم.
تمام.
كوريا الجنوبيه عملت ثوره على التعليم ووجهت التعليم الى التعليم الفني والتعليم الجامعي للكفاءات المتخصصة لفترات مستقبلية لكوادر تبني وطن.
تمام.
نفس القصة بالنسبة للهند والصين اللي فيهم نصف طلبة العالم تقريبا وخرجهم بمنظومة علمية بنت التقدم. احنا هنا في مشكلة ولمح ليها الأستاذ مجدي حكاية الوزير والوزير كأن سياسة التعليم القومية مرتبطة بشخص وزير. كل وزير يأتي يقدم نموذج جديد لفلسفة علمية ويأتي غيره فيحطم ما سبقه ويبني أشياء جديدة.
تمام.
هذه نقطة ليست لنا سياسة قومية. الأستاذ الدكتور رفعت بخبرته العريضة لما على كلمتين. الكلمة الأولى يا ريت ما يبقاش في تساهل في التعليم أو في الامتحانات.
أيوة.
احنا عاوزين للتعليم الصفوة العلمية التي خرجت بجودة متميزة لتصل الى الجامعات لنبني منها كوادر تبني مستقبل مصر. هذه نقطة. النقطة الثانية ان ليست لنا استراتيجية قومية بنبني عليها مستقبل التعليم لبناء سوق العمل.
أيوة.
هذا غير متوافر. هذه القضية دائما ما يثار فيها الجدل ولا نخرج بنتيجة. كل عام نسمع مثل هذا الموضوع. وأنا بتابع الأستاذ رفعت بصفة شخصية، يعني لا يوجد عام من الأعوام إلا ما يكتب كثيرا عن مشكلة التعليم ومشكلة الثانوية العامة وما يحدث فيها من نتائج سلبية أو نتائج إيجابية.
تمام.
إحنا عاوزين نبحث عن المخرجات. ماذا نريد من الثانوية العامة؟
ماذا نريد يا أستاذنا؟
نعم؟
ماذا نريد؟
ماذا نريد من الثانوية العامة؟ كل الآباء والأمهات بتحلم بأبنائهم في جامعة، والجامعة كأنها ورش لتخريج صوابير العاطلين الآن. المفترض لا يأخذ من الصف من الثانوية العامة إلا كل متميز يلتحق بجامعة. يعني برضو الكلمة اللي أحد الزملاء قالها إن الوزير حيزود العدد. يزود عدد إيه؟ ده احنا عندنا عاطلين في الطب، وعندنا عاطلين في الصيدلة، وعندنا عاطلين من خريجين الجامعات. نريد أن نبني مستقبل مصر بكوادر علمية مخرجة الثانوية العامة.
طيب يا دكتور سيد، يعني كلامك كلام رائع وكلام جيد ما شاء الله، ولكن خليني يعني حالة الخوف والفزع زي ما بقول الأستاذ مجدي، حالة الخوف والقلق اللي مسيطرة على كثير من البيوت المصرية، تقول للأباء وتقول للطلاب إيه؟
لأنها مسألة الجامعة النهاردة هي اللي بتدي المكانة الاجتماعية. إنما النهاردة التعليم الفني أصبح لا يعطي مكانة، فالكل بيتبارز في ان ابنه يبقى في الجامعة حتى يفتخر بان ابنه في الجامعة. انما ما هو مصيره.
انا عايز ثقافة مجتمع خطيرة
جدا،
ثقافة مجتمع
في جميع الجامعات المصرية اللي بيخش فيها طلبة متميزين نسبة النجاح فيها لا تزيد عن 20 أو 30%. معنى ذلك انه لا جودة في التعليم بشكل يلبي احتياجات الجامعة من المتخصصين اللي هنبني عليهم مستقبل مصر. إننا كلنا فرحانين لأن عندك عشرات الألوف في كلية الحقوق، عشرات الألوف في كلية التجارة، ازدحام شديد في كلية الطب وفي كلية الصيدلة وفي كلية العلوم في الخدمة الاجتماعية حج لا يتصوره عقل. ده مش مصير أمة. ده خطر على أمة. كوريا بنت نهضتها من خلال التعليم الإعدادي والثانوي، فأصبحت كوريا المتقدمة. ولماذا نحن حتى الآن في الصفوف الأخيرة؟ أنا لسه كنت بقرأ عن تجربة الهند والصين في التعليم اللي فيهم نص طلبة العالم، حاجة مبهرة. في سياسة قومية لبناء متخصصين يقوموا بالوطن ويصنعون منه مجدا ومستقبلا. إنما المسألة اللي احنا عاوزينها دي امتحانات سهلة وضغوط شعبية على سياسة الوزير، ده كلام لا يصلح في دولة تريد التقدم. لا يعني أن يأتي كل وزير بسياسة خاصة. نحن في حاجة إلى سياسة قومية تبني احتياجات مصر من العلماء والمتخصصين. إننا نسأل هذا الكم لا يغني ولا يثمر من جوع. لا بد إعادة النظر في المنظومة التعليمية والتعليم الفني على وجه الخصوص. ويعني كفانا بقى التلاعب بألفاظ شعبية ويعني الترحم على الآباء والأمهات والمجاملات.
جميل. يعني حضرتك يا دكتور سيد، يعني أنا بقول لحضرتك كلام، يعني كلام يحتاج يعني تفسير.
معنا على الهواء.
نعم. دكتور معنا على الهواء.
يعني سيد معنا.
دكتور سيد.
حضرتك ده يعني انا شاكر حضرتك جدا على المداخله الجميله.
انا سعيد بالحديث بتاع الاستاذين لان هم ليهم خبرات عريضه في وزاره التربيه والتعليم على فكره، وهم عيون راصده
طبعا طبعا
التطور والجمود.
بس الاستاذ مجدي محتاج توضيح يا استاذ.
حديثه النهارده وخصوصا الاستاذ رفعت انا بتابع دائما كتاباته بشكل جاد وحاجه متميزه، لكن يكتب ومن يقرا ومن يسمع، والسياسه زي ما قال الاستاذ مجدي كل خليل جاي بسياسه خاصه.
طب الاستاذ مجدي محتاج يتدخل معاك يا دكتور سيد.
يعني انا كان نفسي بصراحه، انت عارف احنا بنعتبر اساتذه الجامعات في مصر هم قاطره التقدم وهم الامل في ان هم ينقلوا البلد دي نقل عظيمه جدا. فكان نفسي ان كل اساتذه الجامعات يعملوا مشروع اسمه مشروع القومي للتعليم الفني ويبداوا باولادهم. يعني ايه؟ الاستاذ دكتور سيد مثلا عنده ولد او بنت او ولدين او كده ثانويه في سن
وبيدعو للتعليم
في سن في سن مثلا الثانويه العامه يدخلوا تعليم فني ويدخلوا معهد متوسط او دبلوم او يطلع حرفي. ساعتها انا احس ان دكتور سيد الراجل العظيم ده استاذ الجامعه مطلع ابنه حرفي وتعليم فني، انا كمواطن بسيط هقول لا ده استاذ الجامعه خد النهج ده. فنأمل يا دكتور سيد انك انت تتبنى هذه المساله وتكتب عندنا عدد من المقالات. انا بدعوك في جريده الجمهوريه ان تدعو اساتذه الجامعات.
على فكره بالمناسبه ده ابن الجمهوريه، انا كنت صحفي في سنه 55 في جريده الجمهوريه.
طب دكتور سيد انت كده يعني الحمد لله يبقى. انا نفسي لحضرتك تكتب سلسله.
انا من المعجبين بكتاباته على فكره.
اشكرك يا دكتور.
ماشي يا دكتور سيد، انت ماسك الاستاذ رفعت فيه بس.
انا عايز انا هو ما اصدقاء ما انا لا انا كنت لسه عايز ان الدكتور سيد يعني يدعو اساتذه الجامعات في مصر، وخاصه ان احنا بنحترمهم كل المصريين بيحترموا اساتذه الجامعات وبيقدروهم.
عاوز اقول لك يا استاذ مجدي هذا الكلام الجميل ما ينفعش الا باستراتيجيه قوميه ومقننه مرسومه للمستقبل.
ما هو انتوا بقى اساتذتنا يا دكتور سيد بقى، انتوا اساتذتنا بقى تجيبوا لنا اولادكم يدخلوا كلهم تعليم فني. فانا بالتبعيه هقول ان قمه العلم في مصر بدا ينهج ناحيه التعليم الفني في اولاده، فانا اوتوماتيك همشي وراك والشعب كله هيمشي وراك.
دكتور سيد يعني انا عايز حضرتك مداخله في النهايه، الله يكرمك، في نهايه مداخله حضرتك رساله بتوجهها حضرتك للاباء والامهات وللابناء للطلبه اللي هيمتحنوا يوم السبت القادم، تقول لهم ايه؟
انا عاوز اقول ولكل مجتهد نصيب ومن جد وجد، وتكافؤ الفرص مكفول للجميع، فليتركوا الابناء ويدوهم الثقه في انفسهم على اساس ان دول يعشموهم ويفهموهم ان دول مستقبل مصر بالعلم وبجديه، وطالما ان هو اخذ وتعلم لكل مجتهد نصيب في النجاح، والقلق والخوف لن يبدي ثمارا، ولكن بالتشجيع والحماس والدفع القوي بالثقه بالناس. وانا نفسي يبقى المواطن المصري عنده ثقه بذاته وبنفسه.
جميل.
وبالتعليم الجيد سنخرج مجتمع جيد ان شاء الله.
يا رب، ربنا يكرمك يا دكتور سيد. انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذنا الدكتور سيد حنفي استاذ علم الاجتماع والخبير التربوي بجامعه ازاز، شكرا جزيلا، مداخله قيمه ومداخله يعني اثرت الحلقه. انا بشكرك شكرا جزيلا معالي الدكتور. ناخد عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
انا عبد الرحمن.
اهلا بيك.
لو سمحت انا عايز اتكلم مع حضرتك مداخله بس هتبقى كبيره شويه.
اتفضل.
وانا طالب ثانويه عامه.
جميل.
انا حضرتك عملت بحث عن جميع العلم، جميع نظم التعليم اللي في العالم.
ايوه.
لم اجد منظومه تعليم فاشله بقدر تعليمنا.
ازاي؟ وضح، هات لي الامثله.
اوضح لحضرتك. احنا مثلا انا طالب علمي. طالب علمي انا دلوقتي باخد في الرياضه نظريه فيثاغورس وقد اثبت انها خاطئه.
ايوه.
وباخد نظرية ذات الحدين وقد أثبت إنها خاطئة.
أيوه.
نيجي مثلا لمادة اللغة العربية. أنت بتدرسني شعر. بتدرسني شعر بحيث إن أنا أكون قادر إني أفهم. ليه تيجي تطلب مني إني أحفظه وهو المفروض إن أنا بدرسه علشان أفهم، علشان تديني أساسيات.
أيوه.
حاجة كمان، ليه توجيهنا كله قايم على الموجوع؟ أنا السنة اللي فاتت أقسم بالله ما خدتش درس في اي ماده، وده كان سبب ان انا جبت 80%. وده دمرني نفسيا. انا يعني كنت واخد كورسات في الرسم والتعليم الفني.
تمام.
امنيه حياتي ان ادخل هندسه ديكور، ولكن وسط هذا قد يعجبني. انا شايف ان الكلام جميل والكلام كله بيتكلم عن المدرسين.
هاي.
احنا الطلبة بين عيني. أنا لما بشوف أوائل الثانوية العامة قد أكتريتهم بيقعدوا إيه بيحفظوا، واللي دلوقتي بيدخل كلية طب بيدخلها علشان لقب لا يوجد موهبة. إحنا طول ما إحنا متبعين المجموع متبعينه مفيش حد مش هنتقدم. أنا كنت بروح التحرير بلاقي ناس أطباء أقسم بالله داخلينها بحيث إن الأب بيقول إن هو مجموع يعني أنت جايب مجموع كأنها بطاقة شرف، ما بقاش فيه موهبة. ازاي نبقى بندرس كيمياء التمانينات؟ ازاي نبقى بندرس فيزياء التمانينات؟ ازاي يبقى ازاي هنتقدم؟ يعني انا عايز اسأل الاساتذة الفاضلين اللي جنب حضرتك، ازاي ادخل لجنة طالب ولجنة ويبقى قدام الطلبة وابدأ افرق؟ بتحصل حصلت عندنا السنة فاتت، بفرق الورق بياخد وقت، الامضاء بياخد وقت، ولا وهو كل شويه المراقب
يقول. يعني انت عبد الرحمن عايز تطوير في المناهج التعليميه؟ تمام كده،
تطوير كبير. احنا ده مش ده مش منهج. فين العلم؟ احنا ما بنحصلش علم. هات اي طالب في الثانويه العامه قول له انت استفدت ايه، انت استفدت ايه. حتى يعتبر يعني انا والدي السنه دي حلف عليا اني لو ما خدتش دروس انه وصلت بيه انه يطردني من البيت. انا واحد عايز اشغل دماغي، كل ما اجي اتفرج على فيلم، يعني مثلا في افلام وثائقيه بتيجي هذا خلق الله وكذا برنامج باجي اتفرج على ناشونال جيوغرافيك بالظبط، والدي بيستحقرني لاني انا نفسي اتعلم.
طيب
عظمات التاريخ كرهوا تعلمنا، ويعتبر ما فيش حد عمل حاجة في مصر. ما تقوليش ان الشباب اللي خريجة العاطلة دي هي عاطلة علشان هي قسما بالله دخلت بالمجموع. انا عن نفسي انا لو الدكتور لازم يكون موهوب. وعشان كده بقت كل مهنة دلوقتي فيها فساد.
طب جميل يا عبد الرحمن، انا بحييك والله يعني على فكرك، وبنتمنى ان انت يعني نشوفك كده من الاوائل ان شاء الله تبارك وتعالى هذا العام. هو يعني هو نفسه يبقى التعليم تعليم متطور، يبقى في تطوير وتغيير في منظومة التعليم وفي مناهج التعليم. عاوز ان العلم يعني اتعلم، مش تخليني يعني احفظ مادة معينة او بيت معين في الشعر او شيء معين، لا هو انا عايز افهم. ولكن ده تغيير في منظومة متكاملة.
احنا قلنا بقى محتاجين الثورة في ميدان التحرير، وهيظل العام القادم هتجد برضو نفس السيستم ونفس النظام. هتقول لي ده بقى له شهرين، هتبقى السنه الجايه بقى له سنه وشهرين. هل الوزير فكر هيعمل ايه السنه الجايه؟ بص، كان في حاجه نسمعها دايما يقول لك ايه، انسف حمامك القديم. انت محتاج في مصر نسف، محتاج ان تبدا بفكر جديد.
يعني ما فيش حاجه صح من خلال الوزارات السابقه.
انت عايز تقول لي بتاع التعليم
يعني هي كله سلبيات؟
انا هقول انت عايز تقول لي بتاع التعليم الفني ده بيتعلم الولد اللي بيخرج من الصنايع والمدارس اللي هي الفنيه دي، بيخرج عنده قدرة على ان هو يدي ويشتغل وينتج وتخرج كفاءة قادرة على العطاء؟ مفيش. التعليم الفني في مصر صفر. بس احنا برضو انا عايز اقول لك نحن في مصر في حاجة الى ان احنا نعلم الناس صح.
يا رب.
شوف استاذ مولى، يمكن القضية اللي ابننا اثارها دلوقتي هو عنده حق ونسبة كبيرة جدا فيها. وبالنسبة للتعليم الفني اعتقد اللي فيه حوالي 60% او اكثر من 60% من طلاب الشهاده العدديه بيخش التعليم الفني، يعني ما يقرب من ضعف طلاب الثانويه العامه. وهي منظومه التعليم في مصر عايزه تتغير، سواء زي ما حضرتك اشرت المناهج او طرق التدريس او الامتحانات وتقييس قدرات الطالب على الفهم
نفسها،
على الفهم والاستيعاب وليس الحفظ ولا التلقين زي بيقولوا. ولكن طبيعه المجتمع ايضا لابد انها يحدث فيها نمو وازدهار، لأن البطالة ليست في كون أن الخريجين كلهم متخرجين ما لهمش علاقة بسوق العمل، لا أصلا ده سوق البطالة، لأن ما فيش مشروعات ولا نمو على مستوى الاقتصاد القومي يستوعب هؤلاء الخريجين. أنا بس في جزئية كنت عايز بس أقول عليها بالنسبة لي، موضوع الانتحار.
الانتحار خلينا يعني طالما انتحار يبقى محتاجة وقفة، والوقفة دي لابد أن احنا نقف بعد الفاصل ونتكلم بإذن الله تبارك وتعالى. إن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بعد الفاصل إن شاء الله.
سنعود إن شاء الله.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما في
السعودية فقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في إحدى انفراداتنا من انفرادات الشركة السعودية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات التكنولوجيا والتقدم والأسعار والمفاجآت والضمانات. يعني خد أي حاجة من عندنا وأنت مطمن. الأيام الأخيرة حصل شوية مشاكل في التليفونات، تبقى معاك تليفونك وفجأة يجي لك رسالة لك الحق تليفونك لازم مش هيقف، وتبقى بقى محتار يا إما مش عارف هترميه يا إما هتشتري تليفون جديد. الوحيد بقى اللي هيقدر يحل لنا اللغز ده أستاذ خميس الباشا. أهلا بيك.
أهلا بيك يا أستاذ محمد، وأهلا بكل عملاء الشركة السعودية. انفراد جديد، حلقة جديدة، منتج جديد، منتج متميز إلى أقصى درجة. النهاردة إحنا بنقدمه لحضراتكم حاجة مش طبيعية فعلا. الموبايل اللي إحنا بنقدمه موبايل جالاكسي سلايد فون، حاجة مميزة جدا. تابعوا الحلقة للنهاية. دايما يا جماعة التكنولوجيا في الفترة الأخيرة بقى يكون الحاجة كل ما يكون حجمها صغير والأوبشن بتاعها عالي جدا. الجهاز بتاعنا هو ده حجمه. لو أنت بنوتة جميلة وعايزة جهاز لطيف هو الجهاز بتاعنا ده. لو أنت رجل أعمال وعايز لون تاني يكون لون شيك، اللون الأسود ده جهاز كمان مميز. أهم ميزة عايز أتكلم فيها النهاردة قبل أي حاجة هي الحجم. الحجم مميز جدا.
تعال نتفرج على الشكل حالا اللي هيشوفوه. أصغر من قد صباعين في كف إيد تقريبا.
مظبوط.
وتشيل ليه جهازين، جهازنا بخطين، يعني تليفوننا فيه يشيل شريحتين.
أول حاجة الخطين ميزة مهمة. عندنا كمان ميزة تانية اللي هي ميزة الكاميرا. الجهاز مزود بكاميرا تقدر بمنتهى السهولة ان انت تصور فيديو او تصور صور عادية او تعمل فيه اي حاجة. جهازنا مزود بكاميرا، عملية جدا كمان شيك جدا.
احنا كتير من بعدين جنب الناس وتليفونهم رن فجأة نتخض ونفاجأ ان بعد كده قال دي رن التليفونه، لان تليفونه بيعمل ديستورشن يعني زيطه وجع. تليفوننا هادي جدا، بيعمل صوت نقي واضح، وكمان على فكره بيشغل كل الامتدادات، يعني مفيش حاجه اسمها صيغه الملف غير مدعوم.
الشركه السعوديه خلاص كميه موبايلات كل الناس اللي استخدمت موبايلاتنا الحمد لله احنا بندي ضمان لمده سنه. الميزه الثالثه بقى اللي انا عايز اقول عليها النهارده، السعر ولا في الاحلام. كل اللي بتحلم بيه في جهازنا هتلاقيه. ايه رايكم نرفع الشعار ده في الحلقه دي النهارده؟
كل ايه؟
كل اللي بتحلم بيه في جهازنا هتلاقيه.
بعد الكلمه دي بقى قول لنا السعر.
اتصل الان على 33 85 85 85 للحصول على الموبايل العبقري H16 بسعر خاص جدا 269 جنيه. والمفاجأة عند حصولك على 2 جهاز موبايل H16 هيكون سعرهم 500 جنيه، ليصبح سعر الجهاز داخل العرض 250 جنيه فقط.
يعني واحد دلوقتي قاعد بيهمس لزميله يقول له يعني ايه في كل الموازات؟ يعني في بلوتوث؟
في بلوتوث طبعا.
طب اتنين خط؟
في اتنين خط.
طب انا بحب الراديو في جهازي، هل في راديو؟
ده في موضوع تاني غير الراديو.
ايه؟
في ام بي 3 خارجي.
في ام بي 3 خارجي؟
يعني في زرار بتدوس على الام بي 3 دخلك جوه وحده الام بي 3 اللي هي وحده الصوت.
يبقى طيب هل القايمه بتاعته سهله واقدر اتعامل معاها؟
باي حد حتى لو اول مره في حياته يمسك تليفون.
طب بيشيل كام اسم؟
ده بقى بيشيل كام اسم؟ هرجع للورقه بسرعه اقول لك.
500 اسم.
500 اسم، يبقى انت مش محتاج ارجع للورقه.
طيب اللي يسمع الكلام ده يقول طب انا عايز استخدم موبايلي كمسجل للمحاضرات، يقدر يستخدمه؟
طبعا. وبعدين انت ممكن تسجل كمان المكالمات.
يسجل كمان المكالمات. طيب الصوت عامل ايه؟ اخبار الصوت؟
ما قلت لك في الاول الصوت نقي جدا واضح وبيشغل كل الامتدادات. لما قلنا ان في عندنا وحده ام بي 3 خارجيه، طب انت عايز تسمع حاجه، حاطط قران، حاطط ادعيه،
حاطط معاك كارت، معاك كارت 2 جيجا براحتك،
شيل زي ما انت عايز. عندك ثلاث طرق للسمع العادي، عندك طريقتين، يا اما عن طريق الهاند فري يا اما عن طريق السبيكر. احنا بقى عشان احنا مش العادي جايبين لك اللي مش طبيعي. ده ايه
ده؟ ده جراب.
ده جراب. نفتحه كده يا جماعه. قبل ما افتح في حاجه غريبه بره. دي سماعه، ده سب ووفر. هنا ده شكل الموبايل. الموبايل يا جماعه هيجي لنا لما بيجي لنا بالمنظر ده، هنطلعه كده بسرعه.
اللون الاسود ده على فكره لون شيك قوي، كل الشباب بيحبه وكل رجال الاعمال كمان بياخدوه وبيقتنوه.
بس شغل الام بي 3 اللي هو الزرار زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم على الشاشه، الوحده الخارجيه ده كده، وهنشغله وهنحط الجراب في مكانه كده، الموبايل في مكانه كده لانه معمول له الشبكه دي مكانه، ونقفل عليه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه كده. كده الصوت هيخرج عن طريق السماعه اللي احنا شايفينها قدامكم، ودي علقه ممكن نعلقه في البنطلون او ممكن نعلقه على المكتب، ممكن نعلقه على الحيطه، ممكن نعمل اللي احنا عايزينه. الجراب ده ليه ميزتين، جراب يحافظ لك على الموبايل وكمان وحده تسميع او وحده صوت خارجيه.
عايز اشوف حاجه في الجراب يا استاذ محمد اقول لكم عليه. شايفين حجم الجراب قد ايه؟ الجراب من جوه نفسه مش جراب طبيعي، يعني عايز اقول ايه، بص حجمه ده، كل ده الكميه دي مبطنه جامد جدا.
ولاول مره استمتع بصوت عالي ونقي من خلال الساب ووفر بسعر مميز جدا لعملاء جواكسينجي فقط 19 جنيه. ايوه 19 جنيه فقط.
بقول لك كمان عندك خاصيه مهمه جدا يا جماعه، ممكن نخصص نغمه ونخصص صوره ونخصص مقطع فيديو خاص لكل اللي بيتصلوا بينا. وعندنا كمان ممكن نعمل فولدر خاص للاسامي، نحط فيه اسمك ورقم تليفونك وعنوانك وتاريخ ميلادك. المرور في الكنترول قدامنا 3 دقائق تقريبا ويخلص.
في العاب الجهاز، في العاب طبعا، في العاب كتيره جدا. واحد تاني بيقول انا ما عرفتش هو انتوا اصلا بتبيعوا بكام.
اتصل الان على 33 85 85 85 للحصول على الموبايل العبقري H16 بسعر خاص جدا 269 جنيه. والمفاجاه عند حصول حصولك على 2 جهاز موبايل اتش 16 هيكون سعرهم 500 جنيه ليصبح سعر الجهاز داخل العرض 250 جنيه فقط. ولأول مرة استمتع بصوت عالي ونقي من خلال الساب ووفر بسعر مميز جدا 19 جنيه أيوة 19 جنيه فقط.
تحب تقول حاجه بسرعه دلوقتي في الحلقه؟
5 منبهات على تظبطهم على اوقات الصلاه.
بقول لك كمان في حاجه مهمه جدا، ممكن تعمل مكالمه بين 5 افراد،
ممكن تعمل في قارئ الكتب الالكترونيه، دي ميزه اساله فيها على الجهاز بتاعنا. كمان الجهاز يا جماعه ممكن تظبطه يقفل اوتوماتيك ويفتح اوتوماتيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا هظبطه الساعه 3 يقفل، الساعه 3 ونص يفتح، ده وقت مثلا صلاه العصر، يبقى انا ساعه صلاه العصر نسيته ودخلت المسجد هو هيقفل لوحده وهيفتح.
وفي كمان خاصيه منع الازعاج، لو انت في حد ما بتحبش تكلمه او في مشاكل ممكن تحط على خاصيه منع الازعاج، طبعا بخلاف التحويل لو انت عندك بتتكلم هديك انتظار ويتنج ان عندك مكالمة تانية.
طبعا الام بي 3 الام بي 4 الكاميرا كل مميزات الكاميرا اللي هي من تنظيم الصور للاستوديو، القايمة سهلة جدا، الاستوديو الضبط الادوات الاوضاع تخصيص الاسماء التخصيص على الهاتف انك تسجل لكل واحد
معاك. الكاميرا فيها خاصية ان انت ممكن تلعب بالاضاءة والالوان للناس،
تلعب بالاضاءة والالوان. عايز اقول لكم على حاجه، جهاز رائع، حجمه رائع، سعره رائع، مميزاته هايله جدا جدا، الدخول في القائمه بتاعته سهل جدا. انا استاذ محمد انا مش هتكلم تاني، في سماعه هاندي فري هديه موجوده معاه، سبيكر موجود
معاه. بصوا يا جماعه بسرعه نروح اقول لكم
الكابل التوصيل على الكمبيوتر.
تمام، ادي الكابتن يا جماعه اللي تيجي معانا بالمنظر ده كده. طبعا الجهاز واخده مني دلوقتي، بنفتح كده بنلاقي الشاحن الاصلي معانا، بنلاقي الكابل اليو اس بي اللي هو بيتوصل بالكمبيوتر وفي نفس الوقت ممكن تشحن منه الجهاز. معانا كمان سماعه هاند فري عشان خاطر تسمع لوحدك.
شفتوا الصب اللي موجود ده؟ موجود عندك بالشكل ده، في موجود عندك واحد تاني زيه بالظبط بس على شكل كوره بقى. يعني ممكن يجي لك واحد على شكل كوره بس واحد يلعب بيه.
لا لا ما امشي بيه،
بس يبقى ممكن يجي لك على شكل كوره. مميزات كتير، لو في اي ميزه نسيناها في الحلقه بتاعتنا تقدروا تتصلوا بالكول سنتر تتاكدوا الميزه دي موجوده ولا لا. هتلاقوها طبعا اكيد موجودة، بس احنا عشان الزحمة مش قادرين نقول كل المميزات. الى جانب حاجة بفكر حضراتكم بالضمانين اللي معانا، معانا ضمان مشاهدة، يعني حضرتك تقدر تطلب اوردر على 33-85-85-85 يجي لك الموبايل ده، تقول انا عايز الموبايل سلايد فون. اول ما يجي لك الموبايل ده هتبدأ تتفرج عليه وتتفرج على الاوبشن بتاعه، عجبك استلمه، ما عجبكش تقدر بمنتهى السهولة تدفع مصاريف الشحن وتقول له انتوا عندكم ضمان مشاهدة انا اتفرج عليه بس مش عايز.
والموضوع ده موجود عندنا احنا بس. يلا كلمونا احنا على 33-85-85-85 عشان تاخدوا معانا العرض المهم جدا العبقري اللي معانا، الموبايل اسمه سلايد فون.
سلايد فون،
سلايد فون وسعره خلاص بقى معروف وكل ظهر.
حددوا اللون، حددوا اللون، قول ابيض اسود، حدد اللون
زي ما انت عايز. روح على العرض، لسه في حد ما عوش الموبايل بتاعنا ده، انتوا خسرانين. موبايل عبقري في كل المميزات
بدل الموبايلات اللي بيبقى ام بي 3.
بدل الموبايل يقول لك الحق تليفونك بقى ام بي 3. عايز تسمع الرساله دي ولا تبقى اللي انت عايزه؟ كان معاكم محمد موسى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طبعا حضراتكم قريتوا في الجرايد موضوع وقف الخدمة عن التليفونات المحمول الصيني المغشوشة او اللي داخلة بطرق غير سليمة. في جريدة الاخبار في عددها الصادر بتاريخ 24 فبراير، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل اعلان تحذيري بيحذر اللي معاهم موبايلات صيني مغشوشة انه هيقطع الخدمة عندهم. بعدها بحوالي اسبوع وبتاريخ 2/3 في المصري اليوم، تنظيم الاتصالات شركات المحمول نفذت قرار قطع الخدمة عن الهواتف المخالفة. بعدها بحوالي اسبوع تاني جه لبعض الناس اللي معاهم تليفونات صيني مغشوشة الرسالة دي، ورسالة دي جت لهم بتقول طبقا لتعليمات جهاز تنظيم الاتصالات يرجى العلم بانه سيتم ايقاف الخط في خلال 3 ساعات لاستخدامكم محمول صيني غير مصرح به ومغشوش. الموضوع ده عبارة عن ايه؟ الموضوع ده عن موافقة اسمها موافقة السي اي الجودة الاوروبية. لازم المحمول يكون حاصل على الموافقة دي علشان يسمح بيه بانه يخش مصر، علشان دوت فيه كومبوننتس بتضاف اللي هي خاصة بعملية الاشعاع. فعشان هم خايفين على حضراتكم ان الموبايلات الصيني ما فيهاش الاوبشن ده، او الموبايلات المغشوشة اللي داخلة بطريق غير سليم ما فيهاش الاوبشن ده، فبيحصل ان هم بيوقفوا الخطوط دي. جميع تليفونات جاوكسينكي، جميع موديلات جاوكسينكي اللي احنا بنعرض عنها حصل على موافقة مرفق الاتصالات. لو حضراتكم شفتوا الاعلان هتلاقوا دي علامة مرفق الاتصالات، نفس العلامة على الشهادات اللي حاصل عليها تليفون جاوكسينكي، ودي شهادات مرفق الاتصالات، ودي الشهادات العالمية اللي احنا حاصلين عليها. علشان كده بنطمن حضراتكم جهاز جاوكسينكي جهاز اصلي، جهاز معتمد، جهاز معتمد من مرفق الاتصالات. ملناش اي علاقة لا من بعيد ولا من قريب بموضوع وقف الخدمة عن التليفونات
المغشوشة.
فرصة للاستثمار للأهالي وذلك بمحافظات قنا والأقصر وأسوان. تعلن الشركة السعودية عن حاجتها إلى وكلاء وموزعين لمنتجاتها وذلك في محافظات قنا والأقصر وأسوان، ويشترط أن يكون الموزع من نفس المحافظة. للتعاقد يرجى الاتصال على 012-36-112. السعودية فقط.
من بين ملف الحياة هحكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس، فيه البطل أرملة ربت كرام الناس، فيه المعاق البطل يتحدى كل الناس، وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس. مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وأجدد التحية والترحيب بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل ونرحب مرة أخرى بضيوفنا اللي مشرفينا في هذه الحلقة الخاصة الثانوية العامة أمال وألام، الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت صياد مدير تحرير أخبار اليوم، أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
والكاتب الصحفي الأستاذ مجدي طنطاوي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
سعداء بحضراتكم. كنا قبل الفاصل مشاهدينا الكرام نتكلم عن الثانوية العامة، مداخلات مهمة عديدة من مسؤولين وكلاء وزارة في بعض المحافظات، من طلبة من مدرسين من آباء من أمهات، الكل بيشتكي، الكل خايف، الكل مرعوب، الكل في حالة قلق وفي حالة خوف وفي حالة فزع. كنت بقول قبل الفاصل مشاهدينا الكرام في كتير من الطلبة، مش هنقول كتير هي مش ظاهرة، ولكن حالات بنسمعها دايما وبنقرأها في الصحف في أيام امتحانات الثانوية العامة، ممكن طالب أو طالبة دخلت الامتحان مش عارفة تحل، أو طلعت من الامتحان ما حلتش زي ما كانت هي شايفة، أو كانت مذاكرة أو كان مذاكر ودخل الامتحان مش عارف يحل، عنده حالة مشكلة، عنده حالة نفسية، عنده حالة اضطراب الله أعلم هي إيه، وحله في النتيجة دي إنه بيكبر وبيجي، والحل اللي عنده في مسألة الانتحار. أستاذ رفعت،
هو زي ما حضرتك أوضحت يعني في المرة الأخيرة دلوقتي غير ما أشرت في الجزء الأولاني، فأعتقد أنت حضرتك أصبت فيما قلت الآن. لأن ما يكون عندنا 875 ألف طالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة، فيعني اقتربنا على مليون، بالإضافة إلى أن امتحانات الثانوية العامة نعم نقر أنها بتصيب المجتمع كله بحالة من التوتر، نظرا لأن طبيعة هذا الامتحان نتيجته بتحدد مستقبل الطالب بكامل طول حياته كلها، وقد يكون على درجة أو درجتين أو ثلاثة تغير مساره تماما بسبب دي أزمة مجتمع وليست أزمة الطالب ذاته. ولكن هذا الجو اللي فيه نوع من الاضطراب والقلق سواء بالنسبة للطلاب أو الأسرة، إما يجي هناك حالة من حالة مرضية هقولها بالأول وطالب ينتحر، لا يمكن يكون طالب سوي من الناحية الصحية بسبب امتحان أو صعوبة امتحان هيقدم على الانتحار لأنه لم يجب على أسئلة معينة في مادة معينة.
تمام.
ولكن الحالات اللي قد تظهر أو نفاجأ بها أثناء الامتحان قد تكون حالة أو حالتين في من 875 ألف طالب لابد أن تكون بسبب مرضي، يعني هو أصلا مريض وعنده اضطراب نفسي وانتحر بعد أداء امتحان مادة معينة. فاحنا للأسف كإعلام وأنا بعترف بننشر على طول حتى في الفضائيات وكل كل وسائل الإعلام انتحار طالب في الثانوية العامة لأنه لم يجب على كذا، فطبعا دي بلا شك احنا بنتسبب في أزمة نفسية لل 875 ألف طالب على المستوى القومي، ونشعر المجتمع كله أن الثانوية العامة أزمتها ضخمة جدا. ولهذا يجب أن نراعي جميعا ربنا في ولادنا أثناء الامتحانات، مش مجرد أن حالة انتحرت لأسباب مرضية لأسباب مرضية ما لهاش علاقة بالامتحان إطلاقا، وقد يكون انتحاره في مادة سهلة جدا، إنما هو حصل الاضطراب نفسي زاد في خلال هذه الفترة أو هذه اللحظة فانتحر. فيجب ألا نعممها أو نقول أنها ظاهرة أو بسبب امتحانات الثانوية العامة. إيش معنى يعني الثانوية العامة اللي الطالب هينتحر؟ ما أنا عندي امتحانات الجامعات كلها وامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى كل جمهورية مصر العربية، ما الامتحان امتحان.
طيب جميل.
طيب الجانب الآخر، اسمح لي كنت عايز بس أعلق على ما قاله الدكتور سيد حنفي.
خلينا نعلق بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ محمد.
ايوه استاذ ملهم، ازاي الصحه؟
اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل.
معاك محمد عبد الله جبارا من سنبلاوند اهلي.
اهلا وسهلا استاذ محمد،
اغنيك على الحلقه والساده الضيوف.
ربنا يكرمك. حضرتك مدرس استاذ محمد؟
مدرس اول لغه فرنسيه.
تمام. قول لي يعني انت يعني دايما بيبقى في اتهامات موجهه لاساتذتنا، ويعني اللي بيعلمونا دايما بيبقى في بعض الاتهامات بتوجه اليهم بالمعامله القاسيه للطلاب في لجان الامتحانات، تعليق حضرتك على الكلام ده ايه؟
التعليق بتاعي يا سيد الفاضل، المعلم أصبح هو شماعة كل من هو يتحدث في الإعلام وأولياء الأمور. المدرس أو أستاذ ملهم لم يعد يستطيع يشرح في الحصة بسبب سوء أدب الأطفال، والولاد أصبحهم سيئين جدا. ولا مانع من أن أقول حضرتك فيه طلبة متفوقين،
أي
واخد بال حضرتك، وما ساعد على ذلك هي الدروس الخصوصية. وجود الدروس الخصوصية أصبح الطالب يأتي للمدرسة للفرجة فقط.
تمام.
وعلشان برضه أخش في موضوع الحلقة، أنا عايز أقول لحضرتك إن الصف الأول الثانوي أصعب من الصف الثاني والصف الثالث الثانوي.
إزاي؟
من حيث كمية الدراسة. الطالب في الصف الأول الثانوي بيدرس يا سيد الفاضل على مدى الترمين 10 مواد. اما الصف الثاني والثالث بيدرس 5 مواد فقط، فالمفروض ان هو تركيزه اكتر.
اي
وهذه الايام اللي احنا فيها دلوقتي اللي داخلين في الامتحانات بتتطلب الطالب المستزن نفسيا.
اي
والذي يذاكر من اول العام حتى يحصل على المجموع اللي هو يتمناه.
تمام.
وطبعا موضوع التنسيق هو اللي بيعمل عملية رعب للاولاد، لان المجموع انت عارف حضرتك ان 0.5% او درجة او 10 درجة بين الطالب من اطفال جو المنصورة. واخد بال حضرتك؟
اي
فانت بتتكلم في العنف، العنف من يمة المدرس. انا يعني ولا كنت ضيف عند حضرتك قبل كده، والله العظيم يا استاذ ملهم، العنف وليد الحصة، لان الطالب اصبح ما فيش سلطة عليه، ما بقدرش اسيطر عليه داخل الفصل.
طيب خليني مسألة العنف خلينا دي مرة اخرى، ولكن انت نصيحتك كمدرس كأب كقدوة للطلبة والطالبات، نصيحتك لهم ايه قبل ما يدخلوا على امتحان الثانوية العامة يوم السبت؟
أولا يستعين بالله.
نعم.
والطالب الذي لم يحصل طوال العام يا سيد الفاضل لن يكون له دور هذه الأيام، لأن في طلبة، الطلبة عندنا 3 أنواع. طالب مستهتر لا يهمه أي شيء. وطالب مجتهد من أول يوم في الدراسة بيذاكر بجد واجتهاد، وهو اللي هيحوز هذه الأيام على المصيب الأكبر.
تمام.
والطالب الآخر بيدخل يزنق نفسه لحد شهر 3، يبدأ يذاكر يلاقي نفسه ضاع. من هنا بتيجي الحاجات اللي هي اللي الأستاذ مجدي بيتكلم عليها، الانتحار والحاجات اللي هي إيه. وطبعا المنتحر غير متزن نفسيا وغير سوي على الإطلاق.
جميل جميل.
فالأنواع الثلاثة المطلوب منها هذه الأيام إن هو يرتاح نفسيا، ينام قدر ما استطاع من النوم، حتى لأن النوم بيعمل عملية تمثيل كامل للجسم، بيستعيد توازنه داخل، لأنه ما يسهرش، ما يعتمدش على المنبهات، يسهر كتير، يقلب نهاره ليل وليله نهار عكس آيات ربنا سبحانه وتعالى، يقدر يحصل ويكون تركيزه أكثر في هذه الأيام، ويستعين بالله.
تمام. ربنا يكرمك أستاذ محمد.
الله يكرمك.
أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك أستاذ ملهم؟
أهلا بحضرتك.
ازاي ضيوفك؟
منورين ما شاء الله.
الله يخليك استاذ ملهم. استاذ ملهم، انا بس انا اول حاجه احب اعرف نفسي، انا احمد مجاهد الجمل، احد طلاب المصريين في صف ثانيه ثانوي علمي.
ربنا يوفقك.
الله يخليك يا رب.
فضل
الوقت الاستاذ عندك استاذ رفعت دلوقتي اتصلت بيه ام احمد من قبل الفصل تقريبا
تمام
قالت على اختبار القدرات وقال له ان في تنسيق مع السلطات السعوديه على اختبار القدرات وتم تاجيله اكثر من سنه
ايوه
انا بس عندي ثلاث نقط لو سمحت فاظن على الاطار يعني
اتفضل
النقطه الاولى اول حاجه انت بتقولوا ان احنا لازم الطلاب السعوديين بيلتزم ان الطلاب المصريين اللي السعوديه بيلتزموا اللي بيلتزم الطلاب السعوديين في السعوديه صح
ايوه
طيب الوقت الطلاب السعوديين عندهم مواد الدين مواد الدين بتدخل معاهم في المعدل ماشي
ايوه
انا مواد الدين ما بتدخلش معايا في المعدل طيب ايه الحكمه بقى ان انا مواد الدين ما تدخلش معايا في المعدل تدخل معاهم في المعدل هم ماشي ما هو يا اما تشيلوها كلها يا اما تشيلوا حتى القدرات والتخطيط ده كله او تحطهم كلهم ما يعني ما هوش هنيجي على حاجه ونسيب حاجه فدي حاجه ثاني حاجه عندي دلوقتي التعليم اللي هو التعليم في سوريا والتعليم في الاردن دلوقتي هل وزاره التربيه والتعليم في سوريا وزاره التربيه والتعليم في الاردن يعني لها وجهه نظر غير اللي عندي وجهه نظر بتاعه في مصر يعني عايز افهم ايه الفرق بيننا وبينهم ليه زميل السوري اللي جنبي في الفصل ما بيختبرش قدرات وما بيختبرش تحصيلي وقالوا في الكلام ده كله ولا يعرف اختبار قدرات اختبار تحصيلي ولا اختبار قدرات اختبار تحصيلي ايه الفرق بينه وبينه
طيب.
يعني ليه ما بطبقش عليه وبطبق عليا انا يعني
دلوقتي
بالنسبه لاختبار التحصيلي دلوقتي استاذ ملهم انا عايز اقول له جيب اختبار تحصيلي ده بس يعني انا اتوقع انه عنده فكره احسن مني فيه بس انا عشان يعني يعرف يجيب اختبار التحصيلي ده واختبار الخمس مواد العلميه الكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات والانجليزي كيمياء وفيزياء واحياء ورياضيات وانجليزي خمس مواد تقريبا الاختبار ده استاذ ملهم بيختبرني في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي وفي ثالثه ثانوي يعني بيختبرني ست ترام مره واحده بس
يعني الاختبار ده بيتم عليك انت كطالب مصري فقط
بيتم علينا كلنا يا استاذ ملهم
على الكل
كمان مواد علميه
بس السؤال دلوقتي السؤال مين انا دلوقتي ايه لازم ان انا امتحن الثانويه مرتين انا ليه اللي خلينا امتحن في الثانويه العامه وبعدين اجي امتحن تحصيلي مره ثانيه
ايوه
يعني انا امتحنت دلوقتي يعني انا لما اقول لك انا امتحن في الترم انا عندي مجموع اللي عندي في الترم 875 صح يعني مجموع اللي بامتحنه ثلاث سنين ورا بعض تخيل يا استاذ ملهم ثلاث سنين ورا بعض 7000 صفحه مين الطالب اللي عنده مقدره انه 7000 صفحه الامتحان
تمام
غير ان اختبار التحصيل واختبار القدرات اصلا ما عليهمش يعني حاجه اقدر اذاكرها
طيب هل محتاج حد
هو بس يعني انا هو بيقول جمله
انا ممكن نتكلم معاه
هو بيقول جمله
طب اسمعني يا احمد بعد اذن حضرتك خلينا نعمل حوار على الهواء خلينا نعمل حوار كده على الهواء بينك وبين ضيوفنا
اللي فهمته من احمد ان الطالب السوري او الطالب الاردني لا يطبق عليه الاختبار هذا الاختبار في القدرات وانا يعني انا عايز اكون اكثر امانه معاك انا ضد هذا الاختبار تماما وارفضه وانا كنت رافض وكلمت فيه مع الدكتور هاني هلال لان هو حدث في زمن الدكتور هاني هلال وهو اللي طبق هذه الفكره السابق هذه الفكره الغير مقبوله وبعدين النهارده انت هذا يعني بالصدفه في طالب من اولادنا في السعوديه بيقول لك هذا لا يطبق على دول اخرى فلما يطبق عليا انا في مصر فضلا على ان هو ادانا مثال خطير جدا قال لك طب ما انا باخد هناك دين ليه ما بتضيفوش عندك هنا فاذا كنا احنا مشينا في مرحله من المراحل معصوبين الاعين وبنمشي وخلاص وكان الحكم بيعنا لكل الدول وما كناش لنا نفس ولا لنا صوت فاحنا لنا نظامنا ولنا كينونتنا واحنا اللي علمنا كل هذه الدول احنا اللي علمناهم وما زال الاساتذه المصريين هم الذين يعلمون كل هذه الدول فلا يجب ابدا ان تملى علينا اشتراطات ليست لها قيمه في انشطه وفي غيره وفي غيره وفي غيره كلام غير مقبول وغير معقول خاصه انه لا يطبق على دول اخرى فلما يطبق علينا في مصر
جميل الرساله واصله يا استاذ احمد
والله ماشي بس انا عايز
وانا بقول له ان شاء الله باذن الله سنعرض هذا الامر على الدكتور عمرو عزت سلامه وزير التعليم العالي شفهيه وكتابه
ان شاء الله
اذا كان يعني اذا كان الاساتذه المحترمين الدكاتره المحترمين في مجلس اعلى الجامعات وزير التعليم العالي مصرين على انه هم يمشوا من اختبار التحصيل اختبار القدرات فانا يعني بطلبهم ان اختبار التحصيلي ده بختبر مره ثانيه المواد اللي انا امتحنتها ثلاث سنين ومفيش اي طالب له مقدره انه يعمل حاجه زي دي ودرجاتنا كلها بتنزل تحت ومجاميعنا كلها بتنزل تحت طلعها يعني لو سمحتم اختبار التحصيل ده طلعوه من النسبه اختبار القدرات انا ماليش في الكتاب بذاكر منه وكل سنه يعني انا اسال الاساتذه اللي عندك كده يعني فقره كده من اللي جات لي وعايز اشوف معناها ايه منهم يعني لحد دلوقتي محدش عارف يعني هو احنا كل واحد فينا فوق 95 يعني واللي جاب من 90 واقل اقصد من 90 95 بينا يعني ايه كلمه عواهن انا جات في امتحان كلمه عواهن يعني ايه عواهن دي انا واحد من ثلاثه لوقت المدرسه ومفيش كتاب لغه عربيه ما قريتوش ومن افضل القراء والله الحمد لله شاد جميع المدرسين كلمه عواهن ديت عمرها ما مرت علي يعني ايه عواهن حاجات بتجيلي والله العظيم فوازير، والله العظيم دي اختبارات ده فوازير والله، والامغاز واحاج وحاجات ما لهاش لازمه. يجيلي النظريه الحميريه في اللغه العربيه، طب انا مش عارف النظريه الحميريه في اللغه العربيه تفيد منها ايه.
طيب حاضر يا احمد، ربنا يوفقك. حاضر ان شاء الله. شكرا يا احمد، شكرا، ربنا يوفقك ان شاء الله.
اسمح لي يا استاذ ملهم،
اتفضل.
هذا الاتجاه انا مش موافق عليه لسبب، لانه غير قانوني. اتجاه ايه بقى؟ دولة معينة من الدول العربية، كل الشهادات الثانوية العامة في كل الدول العربية طبقا لما تم الاتفاق عليه في جامعة الدول العربية، كل الشهادات تعادل بعضها البعض. وبالتالي أنا ما أقبل الثانوية السعودية أو الحاصلين على الثانوية السعودية عندي في جمهورية مصر العربية بقبلها بالشكل الذي تدرسه المملكة العربية السعودية لأبنائها ولغير أبنائها. ونفس النظام الثانوية العامة المصرية لما تدرس هنا وما يطلع طالب مصري أو طالب سعودي أو طالب سوداني واتجه إلى السعودية ليكمل الالتحاق بالجامعة هناك، يبقى بيعترف بشهادة الثانوية العامة المصرية كما درستها أنا هنا في جمهورية مصر العربية بالشكل الذي أراه. السعودية مثلا هفترض أو البحرين أو أي دولة عملت الثانوية العامة 3 سنين، إحنا الثانوية العامة عندنا 2، دولة أخرى عاملة 1، أنا في النهاية شهادة الثانوية العامة من الناحية القانونية عشان تبقى معترف بها باخدها على بعضها. انا ما بنتقش هنا دلوقتي نظام سعودي في ان اختبارات القدرات ده ملوش لازمة، ان بيبقى 700 صفحة كذا او 600 صفحة كذا، هم في نظامهم التعليمي ارتقوا ذلك. مش عاجبني انزل جمهورية مصر العربية التحق به نظام الثانوية العامة المصري،
بس في نقطتين.
اما ان انا اخد ابنه جزء اصلا أو
بس في نقطتين
يا استاذ،
وعايزك ترد على النقطتين، عايزك ترد على النقطه الاولانيه، لماذا لا يعامل هذا جامعة الدول العربيه؟ هل مصر فقط تخضع لقانون جامعات الدول العربيه ام كل الدول العربيه؟
مصر ايه
يعني؟ مصر فقط هي التي تلتزم بضوابط وقوانين جامعات الدول العربيه؟
جميع الدول العربيه متفق عليها داخل جامعه الدول ان شهاداتها معادله بالشكل الذي تعطى هذه الشهادات.
لماذا لا يطبق هذا في الأردن وفي سوريا؟
في الأردن الشهادة في الثانوية العامة المصرية بشرط أنها تكون أنت واخد الشهادة هنا مكتملة، يعني خدت 2 وراء بعضيهم يعترف بها هناك عشان تلتحق بالجامعة.
لا بيقول لك زميل اللي جنبي السوري والأردني لا يطبق عليه اختبارات قدرات.
أصلا أنا دلوقتي أنا بطبق اختبارات قدرات على الطالب السعودي.
طب انت في مصر ما خدتش المواد الشرعيه ليه؟ التنسيق انت بعتها ليه؟
هقول لك ليه، ما انا هكمل الاول. الاول دلوقتي يا استاذ ملهم،
نعم،
ان انا باخد نظام اقرته دوله معينه وانا اتعلمت على اساسه زي ابنائها، ما اجيش انا اقول لي اصل انا مصري يجب ان يتشال مني مواد كذا كذا عشان التحق بالجامعات المصريه. اما احنا هنا في جمهوريه مصر العربيه مثلا، اما بنيجي ماده الدين وهي مادة رسوب أو نجاح ولكن لا تضاف للمجموع، زي كان مادة التربية القومية وخلافه. ليه برضو ما تضافش للمجموع؟ عشان حساسية العلاقة ما بين المسلمين والمسيحيين، إن أقول لك والله لا أحسن المسلمين ممكن هيكونوا هيدوا درجات أعلى لأبناء المسلمين وبالتالي يحصلوا درجات أعلى في الثانوية العامة يستفيدوا بها عند دخول الجامعة، وكذلك برضو بالنسبة للإخوة الأقباط. فقال وهذه المادة لأنها مرتبطة كتربية دينية تدرس للطائفتين المسلمين أو المسيحي أو الأقباط ولكن لا تضاف للمجموع، ولكن شرط النجاح فيها، بمعنى إن أنا في الثانوية العامة نجحت في كل المواد ولكن رسبت في مادة التربية الدينية وهي لا تضاف للمجموع، هنا هل هستطيع إن أنا أحصل على شهادة الثانوية العامة مكتملة؟ غير صحيح، هعيد السنة كلها إن شاء الله على مادة التربية الدينية سواء بالنسبة للمسلمين أو الأخبار. فأنا باخد شهادة الثانوية العامة من الناحية القانونية المحضة، ما يجيش أنا أقول لا أنزل جزء مجموعة مواد أخصمها والمواد الأخرى لا دي ما تهمنيش أو كذا، يجب أن أقبل النظام الذي أقرته دولة معينة على شهادتها. لو مش عاجبني ما درسش على أساس وجه
أي شهادة. الأستاذ رفعت جميل جدا في الحتة دي، توداني ما انا كنت هادي اهو، بس الاستاذ رفعت
صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بناخد اتصال من السعوديه ونعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا ام هدى.
انا والله ابغى اعرف يعني انا بنتي طالبه سعوديه وتقدمت عندكم في الجامعه في جامعة عين شمس وقبلوها بس هي أمنيتها طب بشري.
أيوه.
وجايبة 98 بس القدرات جايبة فيها 60. فإيش السبب يعني إن ما يدخلوها الطب البشري؟ يعني برضو سبب القدرات.
نظام
وبعدين ياريت والله إنكم بيشيلوا موضوع درجة القدرات هذه.
طيب
هو أنا بس عايز
أنا حليت وهو اتعلق بس واحد اتصل. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا مهدى. القدرات مش هتعمل لنا هي المشكلة.
لا مش القدرات المشكلة.
خلينا مع الثانوية العامة.
لا هو مش القدرات المشكلة.
نستقبل أستاذنا بس أستاذ الدكتور شاهين رسلان أستاذ الصحة النفسية. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذ ملهم. أهلا بحضرتك.
أه دكتور إزاي حضرتك؟
إزيك يا أستاذ ملهم وأهلا بيك وضيفك الأعزاء.
ربنا يكرمك يا دكتور شاهين. محتاجين رأيك ومحتاجين تعليق حضرتك على حالة الخوف وحالة الفزع وحالة القلق اللي مسيطرة على كتير من البيوت زي بنقول في الثانوية العامة. نصيحتك ونصائحك لأولياء الأمور وللطلاب وللمدرسين تقول لهم إيه؟
أولا أستاذ ملهم موضوع الثانوية العامة ده دايما عندنا يعتبر كل سنة ده موضوع الموسم.
تمام.
إن إحنا دايما كده في صراع بين البيت والمدرسة دايما باستمرار.
أيوه.
البيت له رأي في تعليم ابنه والمدرسة لها رأي. والمدرسة طبعا لها تعليمات ولوائح طبقا لوزارة التربية والتعليم.
نعم.
والمشكلة الأساسية في هذا الموضوع إن إحنا عودنا أولادنا على محتوى دراسة معين على الكم وليس الكيف.
أيوه.
بالك وأنا كنت بتابع حضرتك والضيوف الأعزاء الأخ اللي بيتكلم عن امتحان القدرات، إحنا عاوزين نغير في منظومة التعليم. لأن كل الدول تقدمت بالتعليم، يعني عشان إحنا ننهض فعلا ونرتقي ونبقى دولة متقدمة ومتحضرة بالتعليم. وانا بؤيد فعلا ضيوفك الكرام اللي بيتكلموا كلام موضوع ومنطقي فعلا وهو ده الواقع اللي احنا بنعيشه. وعاوزين يا ريت احنا في ثوره بنقول وفي تغير وفي تقدم وفي كلام يسيب اولياء الامور يسيبوا الموضوع يعني لاهل الامر اللي هم التعليم اذا جاء التعليم. وانا بقول في حاجه مهمه قوي قوي، لو امتحان القدرات ده يطبق في كل الكليات انا بصراحه بايده. ليه؟ لان انا بشوف طلبه قدامي خريجين ثانوي عام حاصلين على 99% وبيخشوا كليات الطب والهندسه ويتعثروا في الدراسه. ليه؟ لان الاب والام في البيت الاسره بتشحن الولد شحنه يفوق قدراته واخد بحضرتك، ومجرد ما فعلا يترك لحال سبيله في الكليه بتاعته سواء طب او هندسه او علوم او كليات اللي هي يعني من وجهه نظر الاسره انها كليات يعني فيها يعني معقده مثلا يقولوا كده يعني بلك نجد الطالب يتعصب. لكن لو احنا بقى الشخصيه دايما لها سمات وقدرات وميول واستعدادات كل واحد استعداده غير الاخر، ما ينفعش انا بقيت دكتور اخلي ابني دكتور، ما ينفعش انا بقيت مهندس اخلي ابني مهندس واخد بال حضرتك. استعدادات وقدرات ابني تختلف عني، ميولي تختلف عني واخد بال حضرتك، شخصيتي تختلف عني. في فروق فرديه الاسره لم تراعي الفروق الفرديه، انما الاب عاوز ابنه يجيب ال 100% يجيب 90% هيخش الكليه هو دخلها. اب عنده عياده عاوز يحط ابنه في العياده بتاعته، اب عنده مكتب محاماه يحط ابنه في... لا احنا عاوزين لازم نعلم اولادنا بموضوعيه ونعلم اولادنا التعليم الجيد اللي هو يفقد مهارات الولد. وفي نفس الوقت احنا عندنا في حاجتين مهمين جدا، عندنا معلومه وعندنا مهاره. المعلومه تتطلب قدرات عقليه عاليه، والمهاره دي بيكتسبها من خلال ممارسه المهنه بتاعته اللي ينتهينا سواء طبيب او محامي او دكتور او مدرس على حسب مهنته.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ الصراع الموجود في البيت والمدرسه ان دايما باستمرار موجود، ويمكن سيادتنا مع حضرتك الاخوه الافاضل تكلموا في هذا الموضوع، الصراع دايما موجود على اساس ايه؟ ان الاب دايما اخطاء ابنه يتوارى عنها ويعلق شماعه على المعلم وعلى المدرسه وعلى النظام وعلى كل حاجه. لا يا اخي الفاضل، لازم نرتقي باولادنا ونحاول بقدر ما نستطيع نخرج الاولاد من حاله الكم الى حاله الكيف. زي الدول المتقدمه بتعمل. انا مش هنقول السعوديه ولا الامارات ولا لا، احنا لازم كلنا على ليفل معين كده. احنا دوله مصر الميزه اللي فيها عندها عقول فذه. لازم نستثمر عقول العلماء بتوعنا وعلوم اساتذتنا وعلوم الناس اللي سبقونا في التعليم ونكتسب خبراتهم، وفي نفس الوقت ننصاع لامرهم لان هم فعلا عندهم خبره وعندهم دراسات وعندهم حاجات كتير جدا. وغير كده كمان نصيحتي من خلال برنامج حضرتك برضو ان معظم الحاجات اللي بتحصل تجيب قلق وخوف وتوتر داخل الاسره المصريه، انا دكتور وشاطر في الكيمياء بشرح لابني كيمياء ودي مشكله، انا مهندس بشرح لابني رياضه ودي مشكله. ليه بقى؟ لان الولد تعود على طريقه معينه واسلوب معين في المدرسه غير طريقه الاب، واللي بيعلم ويصحح ويعطي الدرجات المعلم في المدرسه سواء في كنترول عام او كنترول خاص. واخد بالك؟ الولد بيحصل صراع بينه وبين والده وبينه وبين المعلم، الاب شرح بطريقه والمعلم بيشرح بطريقه، وفي الاخر ممكن بعض الاحيان الاب يعيب على المعلم. لا انا اترك الامر لصاحب الامر.
تمام.
علشان ابني ما يتعرضش للقلق والخوف والصراع النفسي اللي بيعيشه قبل الامتحانات.
طب قول لي يا دكتور شاهين الله يكرمك، قول لي يعني نصائحك للطلاب 1 2 3 4.
انا نصيحتي للطلاب اولا اول واحد اول حاجه ان هو انت الثانويه العامه دي شانها شان ابتدائي اعدادي ثانوي شان اي عام دراسي ما تحطش في اعتبارك ان الثانويه العامه دي يعني يبقى البعد اللي انت هتعيشه.
ايوه.
الحاجه الثانيه على الاب والام ان يتعامل مع الطالب كانه في ثانيه ثانوي كانه في ثالثه اعدادي كانه في اولى اعدادي يعني سنه دراسيه عاديه جدا.
أيوه.
لكن احنا بنحط الحمايه الزايده ونحط الوقت في اوضه لوحده وما فيش جرس تليفون وما حدش خبط على الباب وما حدش يجي لنا زيارات والحاجات دي كلها بنعمل بقى هاله هلع وفزع. احنا بننقل حاله القلق والفزع للطفل نفسه او الطالب نفسه. لو نترك الطالب في البيت زيه زي اخوه اللي ثاني اعدادي او ثاني او اولى ثانوي الواد هيتعايش كويس جدا مع الكتاب بتاعه. أيوه. الحاجه الثانيه ما يبقاش الشحن كله ايام الامتحانات. انا لازم ابني داخل ثانويه عامه بس ما يبقاش يعني حتى الاجازه الصيفيه لان الترويح مهم جدا. ما ينفعش بقى دي ابني درس من الاجازه من شهر 8 وشهر 9 الاسره كلها بتعمل كده.
أيوه.
والواد يبقى ما فيش عفوا ما عندوش يعني فرصه انه يروح على نفسه. الترويح يا حضرات مهم جدا جدا لاي طالب في الثانويه العامه او اي مرحله دراسيه. ليه؟ العقل يا اخي الفاضل عفوا يعني الاسف يعني العقل زي البطن. البطن لو انت قعدت تاكل يوم واثنين وثلاثه اربعه ما حصلش خلاص بتتعب. عقل الانسان لما تشحن فيه حاجات اكثر من طاقته بيحصل نوع من ايه؟ بلوكينج. أيوه. خلاص بيقفل. لازم اديله فتره عشان يعمل نوع من الاسترخاء عشان الطالب يحس بقدراته فعلا وبعدين بيراجع نفسه. لكن شحن ماده ورا الثانيه وده مدرس الكيمياء وده العلوم وده تفاضل كله في اليوم حوالي خمس ست موضوعات الواد متكررين ولا مفيش فرصه يلتقط انفاسه واخد بالك.
أيوه.
ويجي اخر السنه ما يحصلش تحصيل الدراسه الطيب.
طيب.
ودي مشكله اللي بتعمل الاسره. غير كده كمان مهم جدا جدا التغذيه. يعني بعض معظم الاولاد ايام امتحانات ما بياكلوش كويس جدا. التغذيه مهمه جدا جدا يا استاذ مولى والاخ الفاضل وكل الاخوه المشاهدين جدا. التغذيه مهمه جدا. الذاكره الانسانيه محتاجه لمادة دائمة من الدم. والمادة الدائمة ده بيجي منين؟ من التغذيه اللي فيها عناصر غذائيه متكامله. علشان الابن حواسه تبقى كويسه جدا ويبقى سامعه كويس وبصره كويس ولسانه كويس وعنده ايده ما فيهاش رعشه مش ضعيفه. كل الحاجات دي كلها يبقى المادة يعني الدم قوي. لو الدم بيضخ من الالف المخ في الذاكره الواد خلاص هيجاوب كويس. الولد خارج من البيت عنده وهن ما بياكلش كويس خلاص الذاكره ضعيفه. عنده زغاله في عينيه وطنين في ودانه ولسانه بيتقل حتى ايده وهو بيكتب فيها رعشه. ليه؟ ما فيش عناصر غذائيه متكامله ما فيش واصل مدى دائم للاعصاب بتاعته.
تمام.
يعني في عجاله كده.
انا بشكرك شكرا جزيلا.
تحت امرك تحت امرك.
شكرا دكتور شهير رسلان شكرا جزيلا.
اسمعني استاذ مولي انا اتفق تماما مع اللي قاله الدكتور شاهين بشكل كبير جدا. وبالنسبة لامتحانات القدرات بس بذكر السادة المشاهدين احنا في جمهورية مصر العربية منذ سنوات قليلة اختلفنا في تطبيق مبدأ امتحانات القدرات دي في الثانوية العامة. كنا عايزين نطبقها في قانون الثانوية العامة الجديد وحدث الاختلاف هل تتعمل بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم أم تتعمل اختبارات قبول عند دخول الجامعات عشان أكشف عن قدرات الطالب في عملية القبول. وبالتالي دي مهمة جدا فما أقولش لا والله أصل ده بيجيب فيها 60% لا نشيلها ما نشيلهاش. ده نظام وضعته دولة نتمنى أن ننجح فيه مثل ما نجحت هي فيه.
جميل.
وبعدين انا لما دخلت كليه الاعلام وكان وقتها معهد الاعلام سنه 72 بعيدا عن الثانويه العامه تماما كلنا كنا في كليات اخرى مختلفه وكان التقدم لمعهد الاعلام قبل ان يتحول الى كليه التقدم له مباشره بعد ما يتم الحقن عن طريق مكتب التنسيق اللي فيه جدل دلوقتي على ان المجموع هو الفيصل ولا لا واخذ ايصالي ان انا التحقت بكليه الطب او الهندسه وخلافه وتقدم لامتحانات معهد الاعلام. تم امتحاننا امتحان تحريري وامتحان شفوي في المعلومات العامه. اللي جاي من الطب والهندسه قد يفشل في الاجابه ليها فكان في خلال ثلاث ساعات اجبنا على 300 سؤال في المعلومات العامه. هنا هذه الاختبارات بتكشف اذا كان لي ميول ان انا ادرس الاعلام ولا ما ادرسش الاعلام. اذا لم يكن عندي ميول فبتجه الى الكليه اللي انا كنت جاي منها وارجع منها ثاني. وبالتالي يمكن الدفعه الاولى والثانيه في كليه الاعلام اللي طبق عليها نظام الاختبارات هي المتولى قيادات الاعلاميه في مصر دلوقتي.
جميل.
فاتمنى ان احنا ننجح فيما نجحت فيه السعوديه ولا نختلف على موضوع مبدا امتحانات القدرات دي سواء في الثانويه العامه او عند القبول في الجامعات.
جميل.
استاذ ملام انا طبعا انا مش ضد عشان بس ما يفهمش الاستاذ رفعت او مشاهد خطا ان انا ضد اختبارات القدرات. انا مع استاذ رفعت انا مع اختبارات القدرات عند الالتحاق بالكليات. يعني انا عايز التحق بكليه الاعلام اختبر طبعا معلومات عامه تبقى للتخصص اللي انا هكون فيه. إنما الاختبارات اللي بتتم في السعودية مش اختبارات كليات، لا ده هو بعد ما أنت بتمتحن الثانوية العامة بتاعتك بيروح عامل لك اختبار تاني، هو اللي بيعمل الاختبار التاني ويديك الدرجة بتاعته الاختبار التحصيلي ده. لكن هو السؤال بقى هنا، أنا قلت للأستاذ رفعت هم ضحكوا علينا هنا في مصر وقالوا لنا إيه، إحنا شلنا التربية الدينية عشان خاطر مجموعة المسيحيين، المصحح المسيحي هيدي درجات عالية في التربية الدينية المسيحية فيرفع الدرجات، فالمصحح المسلم ممكن يغير فيعمل نفس الحركة ده. هم خدعونا بالمسألة دي، هم حبوا يخرجوا الدين من الإيه من المسألة، وحبوا يخوخوا الشعب وحبوا يخوخوا الناس. طلعونا جيل زي ما أنت شايف، طلعونا ناس إحنا خايفين نأتمنهم على إن هو يرقى في نفس المدرسة، لأن هو طلعوا ساقط الضمير من الأول خالص، خوخوا خرج الدين من جواه بهذه الحجة التعبانة. فعشان كده احنا بنقول ايه، احنا زي ما قدرنا في مصر نقول ان اللي رايح اللي جاي يتقدم من اي دولة وواخد مواد شرعية وواخد تربية دينية احنا مش هنديك مجموعة. طب ما هو لما بيجي يخش كليته هناك، لما بيجي يدخل كليته هناك في السعودية بيدخل وفقا للدرجات دي، اشمعنى اعترف بها في السعودية؟ ما تعترف به السعودية في الحق طلاب الثانوية العامة عند دخولهم كلياتهم نعترف بهم في مصر كلية، وانا موافق على اختبار القدرات ويخش مع الشريعة ووافق على كده ونسق الاولاد كلهم كده. انما انت كأنك عايز تقول اللي جاي من هذه الدول انت تعلمت دين وتعلمت شريعة بس انا في مصر بسفه من هذه المواد وما بعترفش بيها وخرجتها من مجموعة، فما تفرقش معايا تجيب فيها 50% تجيب فيها 55 تجيب فيها 60 مش فارقة معايا. لكن لو الطالب عارف كويس قوي انه هيلتحق بجامعة في السعودية هيعمل بيجتهد اجتهاد كلي تماما عشان يجيب في هذه المواد اعلى الدرجات سكور عالي جدا. عشان كده احنا عايزين نوصل لوضوح شديد جدا. الاستاذ رفعت بيقول لك ان التربيه الدينيه في مصر بنشيلها زي ما بنشيل التربيه الدينيه المصريه من المجموع، لا انا هاخد السعوديه كلها باكج واحد طبقا لكلمته ان ديت شهاده دوله فاخدها على بعضها انا موافق، بس خدها كلها، خدها بالتربيه الدينيه بالشريعه كله على بعضه، خده بالصرف بالنحو زي الازهر خده كله على بعضه. انما لو شلت جزء شيل معاه برضه ايه الاختبار التحصيلي.
طيب جميل، الازهر يبقى نستقبل الاتصال من الازهر. والاستاذ محمد كاف مدرس ازهر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا استاذ محمد، اهلا بيك الله يكرمك.
ازاي حضرتك؟
اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل.
انا بهنى حضرتك على الحلقه دي والله بصراحه لانها جايه في وقتها.
ربنا يكرمك يا استاذ محمد،
خاصه ان احنا على ابواب الثانويه العامه ويعني موضوع بيمس صميم كل اسره مصريه
الحمد لله.
فانا بهنى حضرتك على الحلقه دي بالذات، ونتمنى من ابنائنا الطلبه انهم ينتبهوا لها ويلتزموا بالنصايح اللي بتتقال في الحلقه دي.
طيب استاذ محمد، يعني حضرتك مدرس ازهري واحنا عارفين ان امتحانات الاعداديه والثانويه الازهريه يوم 17 ان شاء الله.
ان شاء الله
ربنا يوفق الجميع يا رب، اللهم امين.
يوم الاربعاء ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. قول لي يعني تعليقك على اهم العقبات اللي انت شايفها بتواجه التعليم الازهري وبخاصه في مساله الامتحانات.
بص اقول لحضرتك حاجه يا استاذ ملهم. انا وجهه نظر التعليم الازهري ما فيش فيه اي عقبات. بس هنا المواد الازهريه الطالب الازهري بيحس انها ثقيله عليه شويه، لانه بيحط نفسه في موضع مقارنه بينه وبين طالب التربيه والتعليم.
ايوه.
فتقريبا بياخدوا دروس مع بعض، تقريبا يعني فبيحط نفسه في موضع مقارنه.
ايوه.
لكن طبعا أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا لست أزهريا.
أيوة.
لكن أنا شغال في الأزهر.
تمام.
وبقولها وربنا شاهد عليا. اللي ما اتعلمش في الأزهر هو ما اتعلمش. لأن إحنا للأسف الشديد بنجهل حاجات كتير جدا عن ديننا. يعني معلش مع احترامي لطالب التربية والتعليم. بيجهل حاجات كتير جدا عن الدين بتاعه. لكن طبعا الطالب الأزهري فرصة كويسة جدا إنه بيتعلم أمور دينه.
تمام.
وبالاضافه للمواد اللي هو بياخدها زيه زي طالب التربيه والتعليم. لكن انا معلش وجهه نظري بالنسبه للعقبات اللي بتواجه الطالب الازهري.
ايوه.
كم المواد. الكم بتاع المواد. يعني مع احترامي وتقديري لكل المواد الشرعيه والمواد الدينيه، لكن انا شايف ان الحشو بعض الحشو. يعني لو نقننها، لو نجيب المفيد للطالب يقدر يدخل الامتحان.
طيب.
خاصة وحضرتك عارف ان الثانوية العامة دي يعني سنة ما هي سهلة، لانها بتمثل صميم الاسر المصرية. يعني الطالب الثانوية العامة ده شاد الطوارئ من اول شهر 8 اللي فات لغاية النهاردة. وياريت هو الواحد ده هو وأسرته واللي حواليه. عرض الطالب هنا لضغط نفسي وضغط عصبي لأنها سنة بتحدد مستقبل الطالب.
طب أستاذ محمد يعني أنت يعني مستبشر خير إن شاء الله أن يعني مسألة الانتخابات تتم على خير، مسألة الامتحانات تتم على خير إن شاء الله؟
مفيش فيها أي مشاكل. مفيش فيها أي مشاكل إن شاء الله. الطالب بس يعني نصيحة لكل طالب يعني بتحدث بلغة الأب للطالب.
صدق.
إن يكون هادي. يكون هادي. يقرأ ورقته كويس جدا، يراه مرة واثنين، يكون قريب من ربنا كده. ويعرف إن دي سنة مصيرية بالنسبة له. ومفيش صعبة، الامتحانات عمرها ما كانت صعبة.
تمام.
الامتحانات بتبقى سهلة وفي متناول الطالب العادي، أنا بتكلم بخبرة السنين اللي فاتت من الامتحانات. مش صعبة خالص، في متناول الطالب العادي.
جميل، ربنا يوفقك أستاذ محمد، شكرا جزيلا. نصائح مهمة، شكرا جزيلا أستاذ محمد كف، شكرا جزيلا. يعني أستاذ رفعت أنا عايز يعني أقول بعض الأمور، ماذا يحدث لو. طب ناخد الأخت دعاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ ملهم.
أهلا وسهلا، تفضلي.
ممكن أشارك مع حضرتك في البرنامج؟
الناس عديك، تفضلي.
أنا مع إن في المفروض يبقى في امتحان قدرات في الكليات، لأن يعني في ظلم جامد. أنا كطالبة في كلية تربية قسم لغة عربية. كان المفروض يعني أنا كان ميولي إن أنا أبقى رياضة أو علوم. لكن لأن حصل ظروف في الثانوي حولت لأدبي، ففرضوا عليا قسم لغة عربية أو دراسات. فأنا ماليش ميول للدراسات، يعني خلوني لغة عربية. حتى طلبت امتحان قدرات وأنا جايبة 49 في الرياضة في الثانوية الثانية، فرفض تماما، قال لازم تكوني علم رياضة. فطبعا كمنهج بيبقى صعب شوية إن الواحد يدخل حاجة مش ما فيش. بعدين في حاجة كمان برضو نقطة تانية، إن إحنا قسم لغة عربية ودراسات إسلامية. لكن ما أنا ما خدتش حد الآن حاجة خالص دراسات إسلامية. يمكن قسم اللغة العربية المواد بتاعته قليلة جدا جدا، يعني التركيز كله على التربوي، لكن التخصص ما فيش خالص. فهو الدين اتحذف من المدارس، اتحذف من الكليات. يعني حتى القسم ذات نفسه.
ده مشكلة تانية خالص. طيب حاضر، شكرا جزيلا.
شكرا
أستاذ دعاء، شكرا جزيلا. بقول ماذا يحدث لو تم الاعتداء على ملاحظي لجنة من اللجان؟
لا، هو أولا بيبقى فيه شرطة قريبة جدا من كل لجنة.
لو تم الاعتداء على 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 حد منهم،
من قبل من أولياء الأمور ولا من الطلاب؟ من الطلاب يتحرر محضر ويتخذ وتشكل لجنة واتخذ قرار فوري بشأنه. فإذا كان الطالب مدان فعلى حجم طبيعة الاعتداء، إنما بعد نهاية الامتحان بتاعه في المادة. إذا كان اعتدى بعد محاولة غش أو حاجة وسبب غش، وتتشكل اللجنة فورية على طول ويثبت عملية الغش، وتسحب منه ورقة الامتحان وتعمل محضر، وأداة الغش بترفق مع الورقة وبيحرم من الامتحان بعد ذلك.
طيب أستاذ مجدي، ماذا يحدث لو إذا كانت الاستراحة غير مجهزة تجهيز الآدمية؟
والله هو أنا رافض فكرة الاستراحة، هو ورافض أساسا فكرة اختراب المعلم من بيته. أنا مع أن المعلم يتحط في مكان قريب ونثق فيه، لأن المعلم أهل للثقة وإحنا مدينين أولادنا. إنما فكرة أن الاستراحة تكون غير أدمية، هم يروحوا قاعدين في الاستراحة لحد ما يجي لهم وزير التربية والتعليم اللي عمل لهم الاستراحة دي ويحلها لهم. وبعدين أنا بقول لو حصلت فوضى بقى في اللجان بتاع السنة العامة لا قدر الله، وحصل تسرب وانتشر التسرب بشكل لا يستطيع لمه، أنا بقول أنا لو وزير التربية والتعليم قراري مش هضيع مستقبل هؤلاء الأولاد، ومش هضيع جهد أسرة مصرية، ينسق كل الطلاب وفقا لمجموعهم اللي كان في تاني سنة.
جميل، ماذا يحدث لو لم يتواجد الأمن حول اللجان؟
يجب أن الأهالي استعدادا لهذا الموقف أن يكونوا ما يشبه اللجان الشعبية بهدف تأمين المكان بالنسبة لأبنائهم، وتوفير الراحة النفسية والجو النفسي لأبنائهم، حتى لو حدث ذلك، وإن كنت أشك في ذلك، لأن كل لجنة محدد لها من الآن حجم من التواجد الأمني معروف. إنما إذا حدث يجب الأهالي نفسهم أن هم يتحركوا بسرعة ويكونوا لجان شعبية لتأمين المكان، لأن الشيء طبيعي إن شاء الله حتى لو الأمن مش موجود هنفترض جدلا، إنما ما فيش خطر على اللجنة، إنما كنوع من الاحتياط إذا شعر أهالي المنطقة في مكان ما أنه لا يوجد تواجد أمني، فمن حقهم أنهم يكونوا لجان شعبية بعيدا عن مكان المدرسة اللي بيجرى فيها الامتحان كنوع من التأمين الاحترازي بالنسبة لتأمين الامتحان.
طيب ماذا يحدث لو أستاذ مجدي لو أهمل الأمن في حماية المراقبين؟
في حماية المراقبين يقال وزير الداخلية فورا. ده مفهوش هزار يعني. المفروض ان البلد دي تمشي بقى في منحة جديد. ان المسؤولية ما تبقاش مسؤولية عمل المزلقان زي زمان. المسؤولية تبقى مسؤولية الوزير المسؤول والوزير المختص الذي قصر في اداء واجبه. فاذا كان وزير الداخلية لا يستطيع ان يحمي مواطن مصري فيعفى بيته.
طيب ماذا يحدث لو تساهل بعض المراقبين في اعمالهم وسمحوا بالغش؟
اذا ثبت انه سمحوا بكده يحاسبوا تماما ويوقع عليهم جزاء رائع رادع مادي واداري ويحرموا من عملية المراقبة الى ما لا نهاية.
طب ماذا يحدث لو وجد رئيس اللجنة غشا جماعيا بان يتم قراءة الاجابة من خارج اللجنة عبر مكبرات الصوت؟
المفترض ان احنا اتفقنا ان الامن موجود. فالامن عليه دور الاساسي اللي هو يعمل كده. انما بقى اذا الامن كان هناك تقاعس فعلى هذا الرجل اللي هو مسؤول اللجنه صاحب الضمير والقيم انه يتصل بغرفه العمليات اللي معاه تليفونها ويبلغ المسؤولين في المديريه بتاع التربيه والتعليم التي تقع فيها هذه اللجنه ويتم تصعيد الامر الى الوزاره. ما تحلش المساله في ثلث ساعه يجي للاعلام واحنا نشوف بقى اذا كان الوزير ينفع يستمر او لا ينفع يستمر.
لا بس اعتقد الحل في ذلك وحصلت اكثر من مره هو الغاء امتحان اللجنة تماما.
نعم رسالة حضرتك بتوجهها للطلاب.
للطلاب يعني اتفق مع الدكتور شاهين ان احنا ده مستقبلنا كطلاب. يجب ان احنا نتعامل معاه بشكل هادئ. الامتحان زي اي امتحان اخر. انت خلاص يعني اديت ما عليك من جهد وبذلت الجهد الكافي. حاول انك انت تبقى يعني هادي وفي يعني عندك استعداد لان تحصل ما استذكرته من دروس تحصل على النتيجه. فلا بد ان تكون هادي الاعصاب وان تتعامل مع الامتحان بشكل يعني فيه نوع من عدم التوتر لان التوتر هيضرك اكتر ويحرمك من درجات في الامتحان. وطالب اولياء الامور ان يكونوا اكثر هدوءا من ابنائهم لان ممكن الولد او البنت يعني مش الاضطراب العادي او التوتر العادي بتاع الامتحان انما شعورهم بالجو اللي حواليهم قد يزيدهم الاضطراب اكثر. يجب على اولياء الامور والابناء ان هم يراعوا تماما الجانب الغذائي بالنسبه لصحتهم لانه كلما زي ما قال الدكتور شاهين اذا اهتموا بذلك وفتره نوم كافيه والابتعاد عن المنبهات هيبقى نسبه التركيز عاليه ونسبه التحصيل عاليه وبالتالي يشعر بالهدوء اكثر والنجاح ان شاء الله الكبير.
الرساله حضرتك بتوجهها للمدرسين.
والله هو انا اولا بضيف بس جزئيه صغيره ان انا مش عايز احمل الطالب اللي جايب 95% وما جابش مجموع انه ما جابش 100% عشان يدخل كليه الطب وجاب 95 ده طالب مجتهد وناجح. وعايز اقول ان اذا كانت الحكومات السابقه قد اخطات في انها تنشئ الكثير من الكليات التي تتفق والاعداد الموجوده لان المفروض ان في قاعده بتقول ان كل 2 مليون مواطن ليهم جامعه. فاحنا عايزين انا طبعا ضد اللي قاله الدكتور سيد حنفي مع احترامه وتقدير رايه انما انا متفق ان الشعب كله يتعلم تعليم عالي. انا متفق ان انت بتبني امه وبتبني مجتمع فلا ينبغي ابدا ان تقصر هذا البناء على مجموعه صغيره. مش هقعد بقى اعلم ولاد الاغنياء وولاد القادرين واسيب ولاد الغير قادرين بقى اقول دخلهم بقى صنايع ودخلهم تجاره ودخلهم تعليم فني وابني بهم البلد. البلد تتبني بايدنا كلنا مش بايد الفئه الغلابه مش بايد الفئه الغير قادره. انما بما يتعلق بالمدرسين انا عايز اقول لهم اتقوا الله في الامانه. اتقوا الله مع اولادكم عاملوهم برفق عاملوهم بحب عاملوهم برحمه. تذكروا ان هذه رساله فكونوا اهلا لها ونحن نثق فيكم وفي أدائكم لكن لا تنسوا أبدا حديث رسول الله من غشنا فليس منا.
نعم ربنا يكرمك أستاذ مجدي. ربنا يكرمك أستاذ رفعت شرفتونا ونورتونا.
أشكرك
في هذه السهرة التعليمية اللي كنا بنتكلم فيها عن الثانوية العامة أمال وآلام. يعني حاولنا على قدر المستطاع ان احنا يعني نجمع بعض النقاط من اجل ان احنا نتحدث فيها. طبعا الموضوع كبير ولكن احنا عايزين نطمئن الكل، ودي رسالتنا، رسالة قناة الرحمة، اعلام هادف. اسأل الله تبارك وتعالى ان نستمر على ذلك، وده دايما يكون منهجنا، ونعرف ان دايما لي الكلمة لها امانة دائما، وربنا هيحاسبنا عليها وسنسأل عن كل شيء احنا بنعمله. فده واجبنا ان احنا نقدم شيء قبل يعني مرحلة صعبة جدا هتتم يوم السبت القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. واسأل الله تبارك وتعالى ان تتم على خير وبخير ان شاء الله تبارك وتعالى، وتكون وتمر الامور على سلام وفي سلام وبسلام وفي استقرار دائم يا رب ان شاء الله. وربنا يوفق كل الطلبة والطالبات، وربنا يوفق الجميع، ثانوية عامة وثانوية أزهرية وكل الطلاب والدبلومات الفنية، ربنا يوفق الجميع وكل الجامعات. بنقول للكل ربنا يوفق كلكم يا رب ان شاء الله. وشاهدنا الكرام، في النهاية باسمكم اتوجب بخالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت فياض، مدير تحرير اخبار اليوم. شكرا جزيلا.
شكرا استاذ
مولانا. وشكرا والتحية والتقدير للاستاذ مجدي طنطاوي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
والشكر والتحية والتقدير لكل من تداخل معنا وتواصل معنا في حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من وسط قناة الرحمة، واحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من ملف الحياة كل